الحمد لله رب العالمين واشهد ان لا اله الا الله ولي الصالحين واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى اله واصحابه ومن تبع هداه الى يوم الدين. اما بعد فمرحبا بهذه الوجوه الطيبه، واسال الله تعالى بمنه وكرمه كما جمعنا في هذه الدنيا على طاعته ان يجمعنا واياكم بجانب كرامته مع الذين انعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن اولئك رفيقا. ثم اني تاملت عنوان هذا الاسبوع المبارك نصرة للنبي صلى الله عليه وسلم، هكذا هو الاسبوع، نصرة لسنة النبي صلى الله عليه وسلم، والمعنى واحد، فاستحييت من الله سبحانه وتعالى، وأنا أعتذر إلى الله تعالى عن نفسي أولا وعنكم ثانيا، وأعتذر للنبي صلى الله عليه وسلم يوم نلقاه في عرصات القيامة مؤملين شفاعته وراغبين في الشرب من حوضه بأبي وأمي صلى الله عليه وسلم، ولنا طموحات طوال وآمال إعراض، ويقول هذا هو حالنا نصرة لسنة النبي صلى الله عليه وسلم. كيف يتوارد معنى كهذا والحال ما ترون؟ انتهى بنا الأمر إلى أن يصبح نصرة سنة النبي صلى الله عليه وسلم إلى الله مجرد شعارات يقولها وكلمات يخطو بها الخطباء ويتحدث بها المتحدثون ويحاضر بها المحاضرون ويستمع إليها السامعون في جو طيب كهذا بين الورود كما ترون والعصير والمكيد والمراوح، وما بقي إلا أن نسمع، وقد سمعنا بالأمس وسنستمع بالغد، وكأن السماع هو نهاية المطاف. هذا هو لسان الحال، أما لسان المقال فشيء أحسن من هذا، لكن لسان الحال كما ترون. من هنا لا نتعجب من قول الله تعالى حكاية عن رسوله صلى الله عليه وسلم، وقال الرسول، هذا الرسول الذي هو عنوان الأسبوع نصرة لسنة النبي صلى الله عليه وسلم، وقال الرسول يا ربي إن قومي اتخذوا هذا القرآن مهجورا. إن لم نكن نحن هؤلاء فمن هؤلاء؟ إن قومي اتخذوا هذا القرآن مهجورا، هجروا أحكامه. من الذي يحكم شرع الله تعالى؟ هجروا تدبره، هجروا عقل معانيه. من الذي يفهم آيات الله سبحانه وتعالى والمغزى من سوق هذه الأحكام وهذا القصص ونحو ذلك؟ صار القرآن كما قد عرفتم بعيدا كل البعد عن حياتنا وسلوكنا وأخلاقنا، ليس هو المحور الذي نتمركز حوله، وصار الكلام كما لو كان مقصودا لذاته. جاء فتى إلى أم المؤمنين رضي الله عنها تحدثها أو تحدثه بالعلم، فقالت له يا ابن أخي هل عملت بما علمت؟ أو هل علمت أو عملت بما حدثتك؟ يعني بالأمس وقبل الأمس. قال لا يا أمة. إذا هذا رجل مشغول بالسماع والطلب والحضور والنظر والفرجة، أحيانا يكون المقصود بالحضور نوع من الفرجة، خصوصا إذا كان المحاضر لم يأتي قبل ذلك إلى البلد، أو كان المحاضر ممن يحصل التفرج عليه كأن يكون من أهل التلفزيون ونحن لكن الدافع الحقيقي ينبغي أن يكون الدافع هو أن نأخذ هذا الكلام ونطبق، أن نأخذ هذا الكلام ونعمل، أن نأخذ هذا الكلام ونغير، أن نأخذ هذا الكلام ونتفاعل معه بحيث يكون يومنا أفضل من أمسنا وغدنا إن شاء الله تعالى أفضل من يومنا، نبني كما كانت أوائلنا تبني ونفعل مثل ما فعل. لكن لسان الحال لا يقول ذلك، وإنما يلوم عن قصور وتقصير وعن ضعف في التشمير وعن همم تدنت إلى أدنى مستوياتها على حالة لو لقينا الله عز وجل على هذا لكنا والله في خطر عظيم. نحن كل على خطر، المتحدث قبل السامعين، وقد حذرنا الله سبحانه وتعالى من كثير من صنيعنا هذا، ويقولون آمنا بالله وبالرسول وأطعنا، لكن اسمع الكلام، ويقولون هذا القول، ويقولون آمنا بالله وبالرسول وأطعنا ثم يتولى فريق منهم من بعد ذلك، ثم يتولى فريق منهم وهم معرضون. الحال غير المقال، المقال آمنا بالله وبالرسول وأطعنا، والحال ثم يتولى فريق منهم من بعد ذلك وما أولئك بالمؤمنين. لم يقر الله سبحانه وتعالى أن هذه حال المؤمنين، ثم فصل حالهم أكثر، قال وإذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم إذا فريق منهم معرضون وإن يكن لهم الحق يأتوا إليه مذعنين. لما يأتي الدين في المصلحة يعني ترى الهمم العالية، كيف يعني وصف الله عز وجل وكيف ناقش الله تعالى أصحاب هذه المذاهب الرديئة؟ قال أفي قلوبهم مرض، مرض شبهة، شك، نفاق، أم ارتابوا، أم يخافون أن يحيف الله عليهم ورسوله، بل أولئك هم الظالمون. إنما كان قول المؤمنين إذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم أن يقولوا سمعنا وأطعنا وأولئك هم المفلحون، ومن يطع الله ورسوله ويخشى الله ويتقي فأولئك هم الفائزون. شتان، شتان بين قوم حظهم السماع والكلام والدعاوى العريضة، وبين قوم أتعبوا أنفسهم في البذل لدين الله عز وجل، وإن شئت قلت في البذل لنصرة الرسول صلى الله عليه وسلم. إننا أحوج ما نكون، نحن أحوج ما نكون لنصرة نبينا صلى الله عليه وسلم، وهو لا يحتاج إلى نصرتنا لأن الله تعالى قد نصره، إلا تنصروه فقد نصره الله، فسواء نصرتموه يا أهل الصنطة أو لم تنصروه هو منصور بنصر الله سبحانه وتعالى، منذ أخرجه الله تعالى من بلده إلى أن أظهر دينه وعز ملته، هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون، ولو رغمت أنوف، فإن النبي صلى الله عليه وسلم منصور بنصر الله تعالى، وإن شريعته باقية بنصر الله سبحانه وتعالى وتمكين الله عز وجل لها، وإن هذا المنهج الرباني قائم إلى أن يأتي أمر الله تعالى وهم على ذلك. لكن القضية، القضية قضيتنا نحن، إذا كان الدين منصورا والنبي صلى الله عليه وسلم مظفرا والشريعة ظاهرة والحق أبلج والجنة تمتلئ إن شاء الله تعالى بأهلها، لكن نحن أو إن شئت فقلت أنا يعني أنت إلى أين، إلى أين وإلى متى هذا العصوب والتراجع والتفرج، وأن تكون من المستهلكين لست من المنتجين؟ بعضنا يستمع منذ سنوات والحال أنه إذا عرض عنوان كهذا نصرة لسنة النبي صلى الله عليه وسلم وسأل نفسه وأنا ماذا أفعل لنصرة النبي صلى الله عليه وآله وسلم، سيجد نفسه في حرج، حرج بالغ، حرج مع الله سبحانه وتعالى لأنه ضعيف، حرج مع النبي صلى الله عليه وسلم يوم يلقاه في عرصات القيامة، في حرج مع نفسه أيضا، فإن في نفسه صراعا الذي يصدق في إرادة نصرة النبي صلى الله عليه وسلم ويكون حاله من تضييع الأوقات والأعمار ويعني فناء الفرص إلى أن يأتي الشيء وأن يخط الشيء يعني فوديه، ثم ماذا؟ لا حول ولا قوة إلا بالله. لذلك لا أرانا نحتاج إلى تنويق الكلام وإلى يعني سرد العناصر وإلى تشقيق الخطب وإلى النصيح في قومنا، بقدر ما نحن نحتاج إلى لحظة صدق، لحظة صدق قد تستجر فيها كلاما أنت تعرفه، لكن هذا الكلام بحاجة إلى أن تأخذه مأخذ الجد. نحن بحاجة إلى مراجعة ديننا، لأن الذي آل إليه أمرنا هو ما أخبر به رسول الله صلى الله عليه وسلم، إذا تبايعتم بالعينة وأخذتم أثناب البقر ورضيتم بالزرع وتركتم الجهاد، كل هذا حصل، والنبي صلى الله عليه وسلم قاله في وقت لم يكن ذلك حاصلا، بل كان الناس أشراف العالم، كانوا النموذج الذي يحتذى في كل شيء، لكنه إن كان يخاطب أصحابه فإنه يقصد أمته، يقصد المسلمين، إذا تبايعتم يعني إذا جاء اليوم أيها المسلمون الذي يقول أمر المسلمين إلى هذه الصفات، طبعا لا يخفى أننا الآن قد أخذناها كلها بجدارة، إذا تبايعتم بالعين وأخذتم أذناب البقر ورضيتم بالزرع وتركتم الجهاد سلط الله عليكم ذلا، الجزاء من جنس العمل، إنك لتجني من الشوك العنب، ماذا تنتظر يا رجل؟ هل تزرع الشوك وتنتظر العنب؟ إذا كان هذا فإن جزاه هذا، سلط الله عليكم ذلا، هذا الذل الذي يراه كل منا في خاصة نفسه، ونراه عموما في مجتمعاتنا الإسلامية، ونراه ونحن نعالج هذا الصراع الحضاري مع اليهود من جهة، ومع الصليبيين من جهة، ومع البوذيين وعباد البقر من جهة، ومع الشيوعيين من جهة أخرى، نحن في صراع مرير، نحن أشد ما نكون حرجا، فأين العلاج؟ قال سلط الله عليكم ذلا لا ينزعه حتى تراجعوا دينه، إن لم نراجع ديننا الآن فمتى نراجع ديننا؟ نحن بحاجة إلى مراجعة ديننا، والحمد لله نحن في شهر رجب، بعد أيام يأتي شعبان ثم رمضان، نسأل الله تعالى أن يبلغنا رمضان وأن يسلمنا لرمضان وأن يسلم رمضان لنا وأن يتسلمه منا متقبلا، لكن مرة أخرى كيف نتعامل حقيقة لا تمثيلا مع هذا العنوان الكبير الذي أزعجني، ولا شك أنه أزعجكم إن بقي إزعاج. إن نصرة النبي صلى الله عليه وآله وسلم تكون بمعاني يمكن أن نذكر أهمها في هذه المحاضرة على سبيل السرد والوقوف عند كل نقطة بشيء مما يفتح الله سبحانه وتعالى، لكن على شرط أرجو أن نتفق عليه جميعا، هذا الشرط هو أن تنزل هذا الكلام على قلبك لا على أذنيك، فإن أذنيك قد ملت منك وأنت قد مللت منها وقد شكتك وأنت قد شكوتها، وبينكما يعني صراع طويل، فدع الأذان الآن وهات الجنان وهلم بمعاني الإيمان، وأقبل على رضا الرحمن سبحانه وتعالى، لعل الله سبحانه وتعالى أن يقيل العثرة وأن يغفر الزلة وأن يلوم الشعث وأن يصلح الحال، فإن الحال ليس بالحال الذي يريد الله سبحانه وتعالى. فإذا جاءك شيء أنت تعرفه فخذه على قلبك بمعنى جديد وطعم جديد، فإن المصيبة كل المصيبة أن نأتي بشيء غريب جديد ما أرانا نقول إلا معادا وقديما من قولنا مكروه. ونحن قوم سلفيون ندور حول النصوص وحول آثار أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، ولا نرى النجاة إلا بهذا. لا تنتظر جديدا. إذا ما الجديد؟ الجديد هو فتح الله سبحانه وتعالى، أن يفتح الله على قلبك فتستمع إلى آية وأنت قرأت القرآن كله مئات المرات فتقول هذه الآية الآن عرفتها، الآن تأثرت بها، الآن كأني أسمعها أول مرة. هذا ليس فعل المحاضر وليس فعل السامع، وإنما هذه أفعال الله سبحانه وتعالى. وما لنا من دور إلا أن نتعرض لهذه المعاني. فربما رب كلمة صدق أو حق طالما مرت عليك وفي لحظة أرادها الله سبحانه وتعالى يأتي الفتح فتمسك بهذا المعنى، فيفجر في نفسك معاني لا يعلمها إلا الله سبحانه وتعالى، ويفتح الله عز وجل عليك فتوح العارفين. وهذا الذي ننتظره من فضل الله عز وجل ومنته. فتعالوا ننظر كيف ننصر نبينا صلى الله عليه وسلم، كيف ننصر نبينا أو كيف ننصر سنة نبينا صلى الله عليه وسلم. المعنى واحد، أولا التوحيد هو المنطلق، التوحيد هو المنطلق. لا يتصور أن ننطلق من غير ما انطلق منه نبينا صلى الله عليه وسلم نفسه بأبي هو وأمي فديناه. إن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، بل إن عامة النبيين والمرسلين منطلقهم التوحيد، فالتوحيد هو مفتاح دعوة الرسل وقطب رحل الأنبياء. ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. أشرف معنى في الدنيا معنى التوحيد، معنى لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. أنت إذا جئت ربك بالتوحيد فأنت منصور منصور، وأنت عزيز عزيز، وأنت ناج ناج. وإذا خالفت هذا التوحيد فلو أتيت بأمثال جبال الدنيا من الأعمال ما أغنت عنك شيئا. إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار. ماذا كان دور نبينا صلى الله عليه وسلم، وما هي وظيفة محمد صلى الله عليه وسلم في هذه الدنيا؟ بكل اختصار حماية جناب التوحيد. كان النبي صلى الله عليه وسلم وظيفته حماية جناب التوحيد، وهذا لشرف التوحيد وعظم التوحيد، ولأنه دين الله الذي أرسل به أنبياءه أجمعين. كان النبي صلى الله عليه وسلم دوره حماية جناب التوحيد، كان بأبي وأمي صلى الله عليه وسلم يحث المسلمين في زمانه وفي ما بعده من الأزمنة إلى أن نلقى الله تعالى على حماية جناب التوحيد. يقول هذا في باب الأفعال وفي باب الأقوال، أوليس هو الذي حذرنا؟ قال لا تجعلوا قبري وثنا يعبد، لا تتخذوا قبري عيدا، يعني لا تعودوا إلى قبري على وجه معين من الاحتفالات ومن الصلوات ومن الوقفات على نحو يتكرر بحيث يؤدي هذا إذا تكرر إلى نوع من الغلو في تعظيم النبي صلى الله عليه وسلم، حتى يزاحم رسول الله صلى الله عليه وسلم في قلوبنا، يزاحم الله سبحانه وتعالى، وحينئذ ننتقل من التوحيد عن الشرك. فكان النبي صلى الله عليه وسلم يحمي حمى التوحيد بأن يحذر من الأفعال التي تؤدي إلى الشرك، كالمبالغة في إطرائه صلى الله عليه وسلم ومدحه وكتعظيم القبور وكتعظيم الصالحين وكاتخاذ القبور أعيادا وأوسادا ونحو ذلك، هذا كله بضاعة النبي صلى الله عليه وسلم، ولم يكتفي بهذا حتى أردف ذلك بحماية جناب التوحيد قولا، كما أن حماية جناب التوحيد فعلا، فإنه كان أيضا يريد منا هذا قولا. جاءه وفد من الوفود فقالوا له أنت سيدنا، وهو سيد ولد آدم بأبي هو وأمه، لا خلاف في هذا، فقال لهم السيد الله، مع أنه سيدهم صلى الله عليه وسلم وسيد الدنيا كلها، لكن قال السيد الله. ماذا يقصد بهذا؟ شم في وجوه الناس وفي ألسنتهم نوعا من الغلو، ولهذا قال وأشرفنا فضلا وأعظمنا طولا، وأخذوا يزيدون، فقال أيها الناس قلوا بقولكم أو بعض قولكم ولا يستجرينكم الشيطان، فإنما أنا عبد الله ورسول، لا يستجرينكم الشيطان، هو ما أنكر أن نجعله سيدا، فهو سيد ولد آدم وقد أوحى الله إليه بذلك، ولهذا لم ينكر على الإجمال، بل قال قولوا بقولكم فأنا فعلا سيدكم أو ببعض قولكم، لكن الذي حذر منه هو ولا يستجرينكم الشيطان، يعني في القول، إلى أن يصل إلى مساحات الخروج عن حماية جناب التوحيد، ولهذا نهى حتى عن القول الذي يخدش التوحيد كالذي يقول ما شاء الله وشئ، قال له ويحا أجعلتني لله ندا، قل ما شاء الله وحده، والذي يقول توكلت على الله وعليه، والذي يقول أنا بالله وبك، والذي يقول ما لي إلا الله وأنت، كل هذا تشريك يأباه التوحيد الذي بعث به رسول الله صلى الله عليه وسلم. وإذن فالتوحيد قضية ينبغي أن تكون قضية كل مسلم، وضده وهو الشرك أيضا قضية، لا بد أن نسعى في التخلص من الشرك، ولا يكون ذلك إلا بأن نخاف على أنفسنا من الشرك. إن كثيرا من الناس آمنون يقول التوحيد الحمد لله، إلا التوحيد كلنا يعرف التوحيد، وخليل الرحمن وأبو الأنبياء صلى الله عليه وعلى النبي كان يخاف على نفسه من الشرك، وإذ قال إبراهيم رب اجعل هذا البلد آمنا واجنبني وبني أن نعبد الأصنام، ربي إنهن أي الأصنام أضللن كثيرا من الناس. يخاف إبراهيم على نفسه من الشرك، ومن يأمن الشرك بعد إبراهيم خليل الرحمن؟ واضح العقول مختلفة والقلوب مختلفة والسلوكيات مختلفة، نحن قوم آمنون كأننا حططنا رحالنا في الجنة وحجزنا مقاعدنا، فما بقي إلا أن نشاهد لمن كأس العالم، وهل سيكون لهذا الفريق أو لهذا الفريق، وما بقي إلا أن نسعى في بعض مشاريع الدنيا التي نحصل بها الكسب. وقضية التوحيد يا رجل لا تتكلم فيها مسائل منتهية، مسائل لا إله إلا الله يا أخي، يعني كلنا نعرفها، لا تتكلم بهذا، خلنا فيما نحن فيه، هذا من الغرور، وغركم بالله الغرور. ينبغي أن نخاف من الشرك، وينبغي أن نحذر من الشرك، وينبغي أن نجدد معاني التوحيد في قلوبنا حتى تثمر إيمانا، وحتى تثمر يقينا، وحتى تثمر إقبالا، وحتى تثمر حضورا، وحتى تثمر خشوعا، وإلا صار التوحيد كلمات فارغة، ما أكثر من يقول لا إله إلا الله وفي ضمنها هو قائم على أبواب من أبواب الشرك والعياذ بالله، وإلا فقد كانت كلمة قالها من قبلنا المنافقون في زمان النبي صلى الله عليه وسلم ولم يقبلها الله تعالى، وإذا لقوا الذين أمنوا قالوا آمنا، وإذا خلوا إلى شياطينهم كما تعلمون قالوا الكلمة ولم تنفعهم هذه الكلمة، ورد الله عز وجل عملهم، مع أنهم كانوا يقولونها بل كانوا يصلون ويصومون. ليست القضية كلاما، إنما القضية قلوب، إنما القضية روح، إنما القضية صدق بينك وبين الله سبحانه وتعالى. حتى ننصر رسول الله صلى الله عليه وسلم نحن بحاجة إلى أن يكون التوحيد هو المنطلق، وهذا قد يقتضي منا أن نرجع ندرس التوحيد ونحفظ معاني التوحيد ونحفظ ذلك أولادنا. إن من أولادنا من جاءوا بجدول مباريات كأس العالم قبل أن يبدأ بشهور، وجعلوا يحفظونها، وفريق كتب في المجموعة الرابعة، وفريق كتب في المجموعة الخامسة، وربما كانت المجموعة الثالثة مجموعة الموت، وربما إذن لا يصل عليه من يحفظ هذا. فلماذا لا تحفظه أنت مثل تحفة الأولاد كيف يتعلم توحيد الله سبحانه وتعالى مثل سلم الأصول؟ لماذا لا تدرس أنت نفسك قبل أن تعلم ولدك ثلاثة الأصول والقواعد الأربع ونحو ذلك من معاني الدين الذي هو بضاعتك التي تنجو بها يوم القيامة، يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. وأنت قد جردت الهمة في نيل الشهادة الابتدائية 6 سنوات، ثم ثلاثة أخرى في الإعدادية، ومثلها في الثانوية، ولم ترضى إلا أن يذهب كثير منا إلى الجامعة، وبعضنا يريد أن يواصل بعد الجامعة. كل هذا ولم يسأل عنه في قبل لكي يأخذ ورقة ولكي يقال انظر، كلما أخذ شهادة شديدة ينتفخ، وتلاقي هذه ترتفع حتى تكاد أن يعني يبصم منها ظهر الأستاذ الدكتور رئيس قسم كذا وكذا بجامعة كذا. مات الرجل، ماذا يفعل بها؟ لكن إذا قيل والله فلان هذا ممن حقق التوحيد، الله أكبر، أيهما أشرف؟ ولو كان عبدا حبشيا، ولو كان رب أشعث أغبر مدفوع بالأبوال، لو أقسم على الله لأبرح. هذا هو النموذج المطلوب. أولا التوحيد هو المنطلق، ثانيا الاتباع هو الطريق، الطريق إلى رضا الله سبحانه وتعالى هو متابعة نبينا صلى الله عليه وآله وسلم. قال الله تعالى وإن تطيعوه تهتدوا. الله أكبر. إن دين الله تعالى يسر، والله سبحانه وتعالى يخاطب عامة الناس، العالم الفهامة الحضر والعامي الأمي الذي لا يحسن، ومع هذا فإنه لا بد أن يحسن لأن الكلام في غاية الوضوح. وإن تطيعوه تهتدوا. إن طاعة النبي صلى الله عليه وسلم هي مفتاح الجنة، لأنه هو الذي بعث بالتوحيد، وهو الذي بعث بهذه الشريعة عن الله سبحانه وتعالى. فالتوحيد هو السبيل إلى، فالاتباع هو السبيل إلى نصرة نبينا صلى الله عليه وآله وسلم. إن متابعة النبي صلى الله عليه وسلم في أقواله وفي أفعاله وفي سمته وفي دله وفي هديه وفي سلوكه وفي حاله وفي دعوته وفي علاقته بأزواجه وبأولاده وبجيرانه في كل أحواله بأبيه وأمه صلى الله عليه وسلم، متابعته هي سبيل النجاة لمن أراد النجاة. خط رسول الله صلى الله عليه وسلم خطا طويلا على التراب وهو يجلس بين أصحابه، ما كان يجلس على أرائك، ولا كان يجلس على كرسي يعني كرسي هزاز متحرك كهذه الكراسي التي ترونها نحن، ما لنا إلا هذه المظاهر. كان يجلس بينهم على التراب، تسف الريح على وجهه بأبي هو وأمي صلى الله عليه وسلم، يأتي الرجل الغريب فلا يعرفه، يقول أيكم محمد؟ أيكم محمد؟ ما في أي تميز. إذا رآه يقول من فيكم محمد؟ هو يتصور أن محمد صلى الله عليه وسلم كان يجلس على كرسي يعني يطير به أو يهتز أو يأتي يمينا وشمالا، أو على رأس رجل واقف يعني أيكم محمد؟ ومع هذا فمحمد هو خير البشر بأبي هو وأمي صلى الله عليه وسلم. خط خطا طويلا وخط عن يمينه وشماله خطوطا صغارا، ثم قال للخط الطويل هذا صراط الله مستقيما، يعني حاله مستقيما. ثم قال للخطوط الصغار وهذه سبل، على رأس كل منها شيطان نصح لنا صلى الله عليه وسلم. ثم قرأ قول الله تعالى وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله. إذن الصراط المستقيم تجريد التوحيد لله وتجريد المتابعة لرسول الله صلى الله عليه وسلم. إن الطرق إلى الجنة مسدودة إلا من طريق النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وأنت تعرف هذا والله علما. نريد أن ندفع العلم بالعمل، إن متابعة النبي صلى الله عليه وآله وسلم هي الطريق إلى نصرة دينه وشريعته وسنته بأبي هو وأمي صلى الله عليه وسلم. أن تأخذ نفسك بمتابعة النبي صلى الله عليه وسلم في كل حال، في منشطك ومكرهك، في يسرك وفي عسرك، إن كنت راضيا وإن كنت غاضبا، إن كان الحق لك وإن كان الحق عليه، إن كان الجو حرا أو بردا أو كان الجو معتدلا، أنت قد وطنت نفسك أن تتابع رسول الله صلى الله عليه وسلم. وإن خالفت متابعته هواك، لا يؤمن أحدهم حتى أكون أحب إليه من والده وولده والناس أجمعين. إذن هذه متابعة حقة، وإلا فبعض الناس يزعم هذه المتابعة ثم يمتحن فيرسم في الامتحان. ادعى أناس محبة رسول الله صلى الله عليه وسلم فابتلاهم الله بهذه الآية، قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم. الطريق إلى نصرة النبي صلى الله عليه وسلم هي متابعته في الأقوال وفي الأفعال وفي السمع. ارجع إلى نفسك وانظر ما هي حصيلتك في معرفة سنة النبي صلى الله عليه وسلم. تحفظ 40 النووية، 40 حديثا شاملة لأعظم أبواب الإسلام العظيمة جمع هذا الإمام العالم رحمه الله تعالى. كل حديث منها باب من أبواب العبادات أو المعاملات أو الأخلاق أو الاعتقادات، ما أحوج الناس إليها. فقط 40 حديث تحفظ هذا؟ لا تحفظ هذا، كثير من الناس إلا تحفظه، فإذا حفظته تعمل به. كثير من الناس قد يحفظ ولا يعمل. هذا المقصود بالمتابعة، أن يمتلئ قلبك من معاني الوحي الذي وعث به رسول الله صلى الله عليه وسلم. في كل موقف يعرض لك تستحضر من هدي النبي صلى الله عليه وسلم ما يلزمك أن تتابعه، تقول في هذا الموطن كان النبي صلى الله عليه وسلم يفعل كذا إذن أفعله، في هذا الموطن كان النبي صلى الله عليه وسلم يتراجع عن كذا ويخاف إذن أخاف، في هذا الموطن كان النبي صلى الله عليه وسلم يندبنا إلى كذا فيلزمني أن أنتبه لذلك، في هذا الموقف كان يحذرنا من هذا صلى الله عليه وسلم فينبغي أن أحذر، ولو كان ذلك على خلاف الهوى، ولو كان ذلك على خلاف الطبع، ولو كان ذلك على خلاف العادة، ولو كان ذلك على خلاف المصلحة. إذن فأنت متبع، ليس الاتباع هو مجرد كلمة يقولها الإنسان ثم يمضي بعد هذا على هواه. بحاجة أن تتعلم سنة النبي صلى الله عليه وسلم، بحاجة أن تعظم سنة النبي صلى الله عليه وسلم، بحاجة أن تطبق سنة النبي صلى الله عليه وآله وسلم، بحاجة أن يكون أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم هو أحب إليك من الماء البارد على الظمأ، أن يكون أحب إليك من نفسك وولدك ووالدك. هذه المحبة الصادقة إذا حققت اتباع النبي صلى الله عليه وسلم فهذه مرتبة ثانية، منزلة ثانية على طريق نصرة النبي صلى الله عليه وآله وسلم. إذا أردت أن تنصر سنة النبي صلى الله عليه وآله وسلم فأنت بحاجة أن تعلم ثالثا أن التزكية هي المنهج الذي وضعه رسول الله صلى الله عليه وسلم. لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آيات ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. أنت كذلك في ضلال مبين من غير دعوة النبي صلى الله عليه وسلم وما بعث به، ومن أجل ما بعث به دعوة إبراهيم الخليل صلى الله عليه وعلى نبينا. ربنا وابعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياتك ويعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم إنك أنت العزيز الحكيم. حتى تنصر رسول الله صلى الله عليه وسلم لابد أن تزكو نفسك، لابد أن يكون منهجك السعي في هذه التزكية التي أقسم الله تعالى 11 قسما متواليا، ليس في القرآن قسم أكثر من هذا، 11 قسما متواليا على شيء واحد هو هذا، والشمس وضحاها والقمر إذا تلاه، والنهار إذا جلاه، والليل إذا يغشاه، والسماء وما بناه، والأرض وما طحاه، ونفس وما سواها، 11 قسما فألهمها فجورها وتقواها. على أي شيء؟ قد أفلح من زكاها، وقد خاب من دساها، قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى. إذا زكت نفسك بالعلم النافع والعمل الصالح والتفكر في خلق الله عز وجل، وحسنت أخلاقك وعظم سمتك، ورأى الناس أمارات الإيمان على وجهك، ظهر هذا في معاملاتك، ظهر هذا في عباداتك، ظهر هذا في أخلاقك، ظهر هذا في نقاء اعتقادك، فأنت رجل زكي، وأنت نفس زكية زكت ونمى إيمانها حتى صار الإيمان شعارها، فأورثها ذلك الفلاح الذي نسعى إليه جميعا. قد أفلح من تزكى، قد أفلح من زكاها. إن رسول الله صلى الله عليه وسلم مبعوث بمنهج متكامل في تحقيق تزكية العبد لنفسه، بمعنى إنماء العبد إيمان نفسه حتى يصل إيمانه إلى المراحل المرضية التي يرضى الله سبحانه وتعالى عنه. فالتزكية منهج، وهذا المنهج ككل منهج يحتاج إلى درس، ويحتاج إلى متابعة، ويحتاج إلى تطبيق، ويحتاج إلى مجاهدة، ويحتاج إلى صراع مع النفس، وصراع مع الهوى، وصراع مع الشيطان. ليست كلمة تقال، مجرد أن نعرف أنه قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها انتهينا. هذا كلام لا يقوله العقلاء ولا حتى المجانين في الحقيقة، لأن الإنسان، كل إنسان المجنون والعاقل، يعلم أن مجرد تصور الشيء ليس هو الشيء. تفهم هذا؟ مجرد تصور الشيء ليس هو الشيء. أنت الآن جائع، إذا كنت جائعا وتصورت الطعام هل شبعت؟ الإنسان الجائع بماذا يحلم الجائع؟ برغيف عيش. هو الآن ما تصور رغيفا فقط، تصور رغيفا وعليه رغيف وعليه خروف، نعم، ومع هذا ما زال يئن ويشتكي. فهل نفع هذا العلم؟ وهل نفع هذا التصور؟ تصورنا أن التزكية منهج يلزمنا إذا كنا نريد أن ننصر رسول الله صلى الله عليه وسلم ونصرخ بهذا. الحقيقة ما حققنا شيئا إلى أن نمارس هذا عمليا، وإلى أن نستشعر أن كل منا استطاع أن يكبح جماح نفسه، أن يكسر شهوته، أن يملك نفسه عند الغضب، أن يملك نفسه عند الشهوة، أن يضبط نفسه عند موارد الفتن، أن يثبت على ما ثبت عليه رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، أن يختبر. وفي كل مرة يغلب شيطانه ويرى من نفسه النزوع إلى ما أراد الله تعالى وإلى ما أراده النبي صلى الله عليه وسلم، ولو خالف هواه، ولو خالف طباعه، ولو خالف بيئته، ولو خالف ما أراده الناس جميعا، فإنه يترك الناس جانبا ويتخذ الله تعالى صاحبا. هذه التزكية الحقة، وما سوى ذلك فكلام نقوله منذ سنوات طويلة، وما أكثر من لقي الله عز وجل بهذا الكلام وقد قل نفعه، لأنه لم يتخذ التزكية منهجا. التزكية منهج وليست مجرد كلام. إذا أردنا أن ننصر الله سبحانه وتعالى وننصر سنة نبيه صلى الله عليه وسلم، وهذا رابعا، فلنعلم أن العلم طريقنا إلى ذلك. العلم طريق إلى نصرة النبي صلى الله عليه وسلم، وإلا فالجاهل ما يزيد النبي صلى الله عليه وسلم ولا سنته ما يزيده نصرا أبدا. ما يصنع الأعداء من جاهل، أو ما يبلغ الأعداء من جاهل ما يبلغ الجاهل من نفسه. إن الجاهل عدو نفسه، فكيف يستطيع أن ينصر غيره؟ الطريق هو العلم، الطريق إلى نصرة النبي صلى الله عليه وسلم هو العلم، لأن أهل العلم هم أشرف الناس. يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات، ولأن أهل العلم هم أحق الناس بخشية الرب سبحانه وتعالى، إنما يخشى الله من عباده العلماء. وإمام العلماء كان نبينا صلى الله عليه وسلم يقول: والله وأنا أعلمكم بالله وأخشاكم له، ويرتب الخشية على العلم. ليس لك طريق لنصرة النبي صلى الله عليه وسلم إلا العلم، ليس لك طريق إن أردت أن تنصر رسول الله صلى الله عليه وسلم وأن تنصر سنته إلا أن تتعلم، تتعلم ما لك وما عليك، تتعلم دينك كما أراد الله سبحانه وتعالى، وتتعلم ما ينبغي أن تتعلمه من اعتقاد صحيح، ومن عبادات مشروعة، ومن معاملات صحيحة، ومن أخلاقيات مرضية. هذا هو العلم الذي من خلاله تستطيع أن تنصر سنة النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وإلا ففاقد الشيء لا يعطيه، لا يكون من الجهل إلا كل قبيح والعياذ بالله. الجاهل يتقلب في القبائح وفي الأهواء وفي الضلالات وفي الجهالات، يضحك الجاهل حتى من نفسه أحيانا، يضحك الجاهل من نفسه ويضحك عليه الناس، لأن الجهل داء قد أعيا الأطباء دواءه. الجهل داء، ولهذا لا يمكن أن نفكر في نصرة نبينا صلى الله عليه وسلم إلا بأن نتعلم، وحينئذ نعرف معنى نصرة الدين. إن الله وملائكته يصلون على معلم الناس الخير. لماذا؟ لأن معلم الناس الخير بما معهم من العلم يصلحون لوراثة النبي صلى الله عليه وسلم. إن النبي صلى الله عليه وسلم أخبره ربه: إنك ميت وإنهم ميتون. كانت الأمم قبلنا كلما مات فيه النبي بعث نبي غيره يقود الناس ويسوسهم ويأخذ بنواصيهم إلى الله ويأطرهم على الحق أقرب ويجاهدهم على ذلك جهادا، نبي من الأنبياء. لكن الله سبحانه وتعالى جعل نبينا صلى الله عليه وسلم وخاتم النبيين، ولكن رسول الله وخاتم النبيين بأبي هو وأمي صلى الله عليه وسلم. فمن الذي يسوس الناس من بعده؟ ومن الذي يخلفه على نصرة نبي دينه؟ ومن الذي يحافظ من بعده على سنته إلا ورثته من العلماء وأتباع منهجه وملته وشريعته؟ القضية إذن قضية عمل. ما الذي يحول بينك وبين أن تذهب فتتعلم، تتعلم التوحيد وتتعلم الفقه وتتعلم السير وأخبار النبي صلى الله عليه وسلم وغزواته وأحواله مع أصحابه، وتتعلم كيف يكون البيع والشراء والزواج والطلاق والنذر والشركة والحدود والأحكام؟ هذا كله يحتاج إلى تعلم، خاصة ما كنت تعالجه صباح مساء. إن كثيرا من الناس يعالج أموره الشخصية على نحو هو فيها جاهل، لا يحسن أن يؤدي ما فرض الله سبحانه وتعالى، لا يعرف كيف يطلق إذا اختلف مع امرأته، ولا يتصور أن الطلاق له حدود وله نظام وله وقت وله عدة وله تشريع. هو يتصور أنه يطلق إذا قامت في رأسي أن يطلق، ثم بعد هذا يقول: يا شيخ ماذا أفعل؟ طلقت امرأتي. وكان عليه أن يتعلم أحكام الزواج وأحكام الطلاق وأحكام الظهار وأحكام كل هذه أشياء تحتاج إلى تعلم. حينئذ فقد نصر رسول الله صلى الله عليه وسلم، اتبع سنته وعمل بها وأظهر شريعته، وإلا فإن البعد عن التعلم الصحيح يجعل الإنسان دابة من الدواب، لا يفرق ولا يميز ولا يحسن ولا قيمة له في الحقيقة. إن الله وملائكته يصلون على معلم الناس. إن العالم لا يستغفر له كل شيء. إن الملائكة لا تضع أجنحتها لطالب علم رضا بما، حتى النملة في جحرها، حتى الحوت في الماء يستغفر لطالب. فلماذا لا تكون طالب علم؟ لا يلزم أن تكون عالما علامة حبرا فهامة مجتهدا مطلقا، لا نقصد هذا، لكن اطلب العلم الذي ينفعك الله عز وجل به، العلم على الأقل العلم الذي تمارسه. إن كثيرا من أصحاب الأموال يخرج الزكاة جزافا، يقول: والله السنة هذه السنة الأمور الحمد لله متحسنة، وإحنا كنا نطلع 5,000 نشيها المرة دي نطلع 10,000، كتر خيره، كأنه يعني بيمن على الشعر، والمرة جاية 20,000، وهذا المسكين لو حسب زكاته ربما يكون عليه 100,000، وهو يدفع 5,000
ويشمخ علينا بأنف ويقول والله أنا محسن كبير 5,000 10,000 ولو حسب زكاته هذا من الجهل، هو صاحب مال ولا بد أن عنده مشروعا كبيرا، وقد يكون عنده في مصنعه أو في تجارته عشرات من العمال ويدير مؤسسة كبيرة، وقد ملأ الدنيا ذكاء وحيلة وحكمة ويعرف كيف يأتي بالقرش ولا يستطيع أحد أن يخدعه إلا في دينه بمكان جاهله، لا يعرف كيف يزكي زكاته ولا يعرف كيف يشكر نعمة الله سبحانه وتعالى في هذا المال، بل أن يعرف أن يصلي أو يصوم أو يحج إذا ذهب إلى الحج. إن الجهل داء عظيم، ولا يتصور ممن يريد أن ينصر رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا أن يكون عالما على الأقل بما يمارسه وبما يعالجه، وحينئذ يحتاج هذا العلم إلى أدوات، يحتاج إلى إخلاص، يحتاج إلى ثبات، يحتاج إلى صبر، يحتاج إلى أستاذ، يحتاج إلى ذل يستشعره المتعلم حتى يحصل العلم. ألا لن تنال العلم إلا بستة سأنبيك عن تفصيلها ببيان نصيحة الشافعي رحمه الله تعالى: زكاء وحرص واصطبار وبلغة وصحبة أستاذ وطول زمان، أدوات. ثم مع هذا يحذر آفة العلم، آفة العلم العجب به والكبر والغرور، وأن يرى نفسه قد حصل شيئا وأن يمشي ولا يعجبه أحد من الناس لأنه أتم حفظ القرآن وأتم حفظ شيء من السنن وأخذ في بعض الأبواب. هذا علم لا ينفع، إنما العلم ما نفع، ليس العلم ما حفظ، إنما العلم ما نفع، بل العلم إن لم ينفعك ضرك، العلم إن لم ينفعك ضرك. ومن ثم ليس مجرد العلم، وأي علم هو علم نافع، وإنما العلم الذي يكون العبد فيه متعبدا لله عز وجل، لا يزيده إلا تواضعا، ولا يزيده إلا أدبا، ولا يزيده إلا صبرا على الناس، ولا يزيده إلا تجملا، ولا يزيده إلا احتمالا وبذلا. هذا هو العلم المقصود الذي من حصله فقد نصر سنة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. حتى ننصر سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، خامسا هذه خامسا لابد أن نعلم أن العمل هو الطريق، طريق العمل، لا يتصور علم بلا عمل، ومن ثم نحن بحاجة إلى مزيد من العمل. والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا، قال الله تعالى: وقل اعملوا. فالأمر بالعمل أمر من الله سبحانه وتعالى، وقل اعملوا فسيرى الله عملكم، وأمر من النبي صلى الله عليه وسلم بل حث شديد، قال بأبي هو وأمي كما في صحيح مسلم: بادروا بالأعمال فتنا لقطع الليل المظلم. بادروا بالأعمال، الآن بادر بالعمل قبل أن تأتي فتن كقطع الليل المظلم، تريد أن تعمل فلا تستطيع أن تعمل. أحيانا تأتي أوقات يريد الإنسان أن يعمل فيعجز عن العمل، يريد أن يصلي ممنوع أن يسجد، يضطر أن يصلي هو جالس، يتلذذ ويتشهى أن يمس أن تمس أن يمس جبينه الأرض، وربما يغبط الذين يسجدون ونسي أنه قد كان يسجد سنوات قبل ذلك، ومع هذا كان ينقرها نقرا، وكان ربما يكون صيحا فيصلي من جلوس ويقول: هذه نافلة ومشروع ولي نصف الأجر. الآن بعد أن احتاج، لما عجز ولما ضعف احتاج إلى العمل فلم يستطع، وربما كانت الفتن أشد من هذا حتى لا يدري الإنسان ماذا يفعل من كثرة الفتن وتلاطمها. بادر بالعمل، أنت لن تستطيع أن تقوم الليل فقم، تستطيع أن تصوم النهار فقم، تستطيع أن تجلس في المسجد إلى وقت الشروق قبل أن يأتي وقت أنت لا تستطيع هذا اجلس، تستطيع أن تصلي 40 يوما في جماعة تدرك التكبيرة الأولى، الحمد لله الصحة والفراغ والاستطاعة متوفرة. بادر بالعمل، اجتهد. القضية تحتاج إلى أنواع من المجاهدات، بعض الناس عنده مجاهدات قاتلة في شأن الدنيا لكنه في شأن دينه جيفة ليل قطرب نهار، جيفة بالليل قطرب بالنهار، قطرب يعني دائب الحركة في طلب الدنيا، يعمل ومع هذا يأتي بعض الناس تشتغل فترة ثانية أشتغل ما يقول في مال. لاحظ الفريق تشتغل فترة ثانية أشتغل يا أخي ممكن شغلك رقاص ولا حاجة تقول لا اسأل هو لا يسأل هو يريد أن عنده همة في العمل بعد أن اشتغل فترة ثانية في تجارة خفيفة لن تأخذ منك تمارس معنا هذه التجارة في أثناء سيرك العمل أمارس. طيب بعض التجارة في بعض الأشياء تأخذها من البيت ومن البيت زوجتك تبيع أبيع. طيب وبعض ما عنده أي تردد في مشاريع الدنيا فإذا جاء شيء ما رأيك في مشروع قيام الليل بس بصدق ويوميا وتشد حيلك تقرأ جزء كل يوم. نعم بتقول ايه هو سمع بس عم يفكر. نعم اقول لك ما رأيك في مشروع قيام الليل نجتهد ان شاء الله ونحن جميعا حتى يكون هذه المحاضرة لنا ولا تكون علينا لان العنوان اخشى ان يكون علينا حتى لا يكون ما رأيكم نتفق ان نصلي هذه الليلة بجزء هتعمل كده طبعا هترجعها ورا تطلعها قدامها. نعم زي ما انتم متعودين يبقى كده على طول لما عمل كده يعني تصلطر يعني وبعدين ولا حاجه والله اصل بكره الثلاثاء الشيخ عمرو حسين يعقوب جاي بكره فمثلا اصل المحاضره بتاع بكره فيها الشيخ محمد حسان جاي وانا عايز استناه على الباب من قبلها باسبوع استناه في الشارع يعني طب روح صلي وتعالى عشان ربنا يفتح عليك وعليك. والله يا شيخ الألباني حاضر بكره بالمحاضره وشيخ الألباني مات والله يا ربنا قدير ان يبعثه صحيح وشوف التوحيد ربنا قدير ان يبعثه وقت والحاضر. طيب والمحاضرات التي مضت ومرت وهي كثيره الا يكفيك منها يعني شيء تنتفع به وتلقى الله عز وجل به ما رايك ان نعمل ونقوم الليل هذه الليلة وأن نتابع هذه الليالي وأن نجتهد في صوم الاثنين والخميس وأن نجتهد في صلة الأرحام وبر الوالدين وأن تنظم ما كان يعني بينك من تعكير وبين جيرانك فتذهب وتبادر وتقول لصاحبك أو لجارك أو لزميلك والله قد كنت أنا أظلم وأنا المخطئ وأنا إن شاء الله أريد أن أراجع. تبذل وتعمل وتسعى عندك برنامج يوميا أنت لا تستطيع أن تنام لماذا؟ من كثرة الأشغال عندك ما شاء الله وظائف كثيرة هذه الوظائف تريد منك أوقاتا تريد منك بركة فأنت ما تزال تخرج من عمل إلى عمل من موسم إلى موسم تحفظ العلم وتحفظ القرآن ولك ود في القرآن ولك زيارات لبعض الأقارب ولك أمر بالمعروف ونهي عن أنواع من العمل الدائم إلى أن يقال عظم الله أجركم. ماذا؟ مات فلان. إذا مات فلان وهو عامل حينئذ والله هنيئا له. إن من السلف تقرأ هذا في تراجمه تقرأ مثلا في ترجمة حماد بن سلمة يقول كان حماد بن سلمة لو قيل له إنك تموت غدا ما وجد شيئا يفعله يعني شيئا زائدا. تخيل واحد لو قال تموت غدا ما قام يفعل شيئا جديدا. لماذا؟ لأنه هو مرتب حاله من الوقت مستوعب كأنه سيموت غدا. لو قيل له القيامة غدا ما وجد شيئا يضيفه. لكن أنت لو قيل لك القيامة غدا هتقول إيه؟ لا حول ولا قوة إلا بالله من غير ما تشوف النهاية تعكس العالم ونطمن مين اللي هياخد الدورة. دورة يا جماعة دورة أنت عارف اللي عليها الدورة. العالم يحيط العالم كله يحيط الآن ودورة مستمرة هذا الحدث الدائم. نطلع من دورة أفريقيا ندخل في دورة نخرج من كأس العالم ندخل في الدوري العام نطلع حيط مستمر رجالا ونساء. العالم يحيط لا حول ولا قوة إلا بالله حتى تعرف الفرق بين الكلام وبين العمل. نحن ندعونا إلى العمل نقول من أعظم أسباب نصرة النبي صلى الله عليه وسلم العمل. ماذا لو اتفقنا على بعض الأعمال التي ذكرناها ومنها أنك تجاهد نفسك فلا تشاهد المباريات البقية إن كنت هم مشاهد لا بد أن بعضكم مشاهد ويأخذ نفسه كده مجاهد والله ولا مدفعك تقدر إن شاء الله بيشاهد تقدر شوف هيفكر ما قال أقدر. طيب تاخد 10 جنيه هات تقدر ابتسم هقول لك انا كلها لا احنا ما تخلاش على كده. انا مش جاي اتفرج، انا جاي اسمع، انما جاي اعمل. موضوع كبير. ما المانع؟ انا جربت هذا مع بعض الصبيان. بعض الصبيان اتفقنا على كنا ندرس لهم، وكان كاس العالم اظن بتاع فرنسا كان 98، وقلنا يا شباب ما فيش ماتش اخر. طبعا قالوا معقول؟ ممكن يا استاذ معقول؟ خلاص يا رب نجاهد نفسنا، مش انت بتحب ربنا وبتحب النفس وتنصف هذه الحميه الجاهليه؟ ما الهدف؟ هو انت يعني هتموت لو ما اتفرجتش على ايوه بس يا استاذ. ومع هذا ما زلنا حتى قلنا هذه منافسه، وهذه والله يعني ابلغ بلاء حسن. شباب في اعدادي وثانوي ما شاهدوا الى يعني اللي وقع فيه قال انا شفت بعض البلنتيات كده، كنت برايح اشرب ويعني عيني تلكأت بعض الشيء. اذا هناك عمل، هناك محاوله للمجاهده. نريد ان تكون الهمم على هذا النحو، لا داعي لتخلص الهمه الى هذا الحد ان الانسان لا يستطيع ان يكبح جناح شهوته ولا يستطيع ان ينشئ عملا على غير هواه. وهذه مشكله، لابد ان تجاهد نفسك. اذا قلت ساعمل تعمل، اذا قلت ساكف عن العمل والكف عن العمل عمل. في الحقيقه تعان على هذا. ومتى تعان؟ اذا احسنت القصد. المعونة تأتي من الله على قدر المعونة، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. أنا أجزم لك أنك إذا قلت خلاص أنا موافق سأفعل هذا، أن الله تعالى سيخلق في قلبك من المعونة ما يعينك على هذا. لأن الله تعالى قال لنبيه صلى الله عليه وسلم ولأصحاب نبيه أشرف الناس في أشرف مقاماتهم، فلم تقتلوهم ولكن الله قتلهم، وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى. من الذي قتل ومن الذي رمى؟ في الحقيقة الله هو الذي أعان على هذا. لكن متى أعان الله على هذا وأعطى هذه المعونة؟ لما وجدت في قلوب العاملين المعونة، هم خرجوا مع قلتهم، ولقد نصركم الله ببدر وأنتم أذلة يعني قليلون. خرجوا مع قلتهم يريدون أن ينصروا دين الله مع ضعف الأسباب، فأعانهم الله تعالى. فأنت لو قلت أنا إن شاء الله تعالى لن أشاهد على سبيل التدريب والمجاهدة، لن أشاهد ما بقي من المباريات، وسأسمع الناس يصيحون ويصرخون كأنني أمام يعني، لن أشاهد. ستعاني والله، جرب. هذا لا يحتاج إلى تدريب، لكن جرب نفسك إن كنت يعني رجلا بمعنى الكلمة، لك إرادة ولك همة ولك نية في مجاهدة نفسك. هذا العمل حتى ننصر رسول الله صلى الله عليه وسلم، وحتى ننصر سنة الحبيب صلى الله عليه وسلم، كما يعني اجتمعنا لأجل هذا المعنى، لا بد أن نعلم أن الدعوة هي جهاد النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وأنه ينبغي أن نكون جميعا من الدعاء، كلنا دعاء على حسب استطاعتنا، لأننا منتسبون إلى هذا الدين، ولأننا منتمون إلى هذه الشريعة، ولأننا محسوبون على هذه الملة، فلا بد أن يكون لنا من وظيفة الدعوة. الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى وظيفة الأنبياء، فالواجب على كل مسلم قد رضي بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا، أن يكون له حظ من هذه الوظيفة، حظك من الدعوة إلى الله سبحانه. ولا يلزم أن يكون هذا بخطبة جمعة أو محاضرة كهذه أو بدرس، وإنما على حسب قدرتك وعلى حسب طاعتك. لا بد أن يكون لك حظ من وظيفة النبي صلى الله عليه وسلم، لأن هذا في الحقيقة هو عنوان النجاة. قال الله تعالى ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. هذا قول له حقيقة. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا وحدي، أو قال أنا ومن اتبعني. وأنت متبع له النبي صلى الله عليه وسلم، حسبك معه احذر يوم القيامة أن تخالف حسبانه صلى الله عليه وسلم، وهذا كائن. قال وإنه ليزال، قال أنا فرطكم على الحوض، يعني سابقكم إلى الحوض، سينتظرون على الحوض رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، حوضه التي ماءه أحلى من العسل وأبيض من اللبن وكيزانه كعدد نجوم السماء، من شرب منه شربة واحدة لم يظمأ بعدها أبدا سيقف بأبي هو وأمه صلى الله عليه وسلم. سيأتي هذا اليوم الذي يقف فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم على الحوض ينتظر أمته، يعرفهم بأثار الوضوء الغر والتحجيم، ثم يأتونه أفواجا وهو سعيد بهذا وهو لا يعلم الغيب صلى الله عليه وسلم. إذا رأى يقول هذا منهم، يعرفه بأثار الوضوء الغر والتحذير، وفجأة يفاجأ النبي صلى الله عليه وسلم الذي لا يعلم الغيب أن أقواما منا نحن المسلمين يزادون عن حوضه يبعدون، فيقول يا رب أمتي أمتي أصحابي أصحابي هؤلاء تبعي تبع لي، فيقال إنك لا تدري ما أحدثوا بعدك، فيقول سحقا سحقا يعني بعدا بعدا، يتبرأ منهم رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. إذا وظيفة النبي صلى الله عليه وسلم وكل نبي الدعوة إلى الله، فإن صدقت في إرادة نصرة الحبيب صلى الله عليه وسلم فلابد أن يكون لك قسط من الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى، بأمر بمعروف أو نهي عن المنكر أو بذل النصيحة أو تواصل بالحق والصبر، بإعانة محتاج أو تعليم جاهل أو تذكير ناس، بتبليغ شيء مما أراد الله تعالى أن تبلغه. قال النبي صلى الله عليه وسلم بلغوا عني ولو آية، قال نضر الله امرأة، نضر يعني جعل الله وجهه نضرا، وهذه دعوة رسول الله صلى الله عليه وسلم لك، ليت أن تنال هذه الدعوة. نضر الله امرأة سمع مقالتي فوعاها فأداها كما سمعها، فرب مبلغ أو عن سامع، ورب حامل فقه إلى من ليس بفقه، رب مبلغ أو عن سامع، يعني قد يأخذ الرجل الكلمة بإسناد عالي سمعها من صاحبها كما سمعت أنت هذه المحاضرات وغيرها، ثم تذهب إلى من لم يسمع ومن لم يحضر ومن لم يشاهد، فتنقل له معلومة من هذه المعلومات فيأخذها ويعمل بها ربما أكثر منك، فرب مبلغ أوعى يعني أكثر وعيا من سامع، يعني من الذي نقل له ذلك. وإذا حتى قال بلغوا عني ولو آية بأبي هو وأمي، لا تستطيع أن تبلغ نصيحة، لا تستطيع أن تمشي في الطريق فتجد من لا يصلي ساعة الأذان فتقول له صلي، هل تحتاج إلى علم؟ كلنا يشاهدها في كل صلاة 5 مرات خصوصا في صلاة الفجر، والناس نائمون ولا يستيقظ إلا من يصلي يفترض، ومع هذا تمشي في طريقك إلى المسجد فتجد بعض الشباب المتسكعين ربما من أول الليل يقضون الليلة في الضياع وفي اللغو وفي العبث وفي المجون، وأنت يا صاحب الديانة ويا صاحب الصلاة من استيقظ لأجل الله سبحانه وتعالى تمضي عليهم ولا حتى تسلم، وأحسن أحوال أن تقول السلام عليكم وكأنك تقرهم على ما هم، ما الذي يضيرك أن تقول صلوا يا شباب؟ تقول إنهم لن يأتوا، قل لهم صلوا حتى تشهد عليك زوارحهم بهذا أمام الله، حتى تعزل إلى الله سبحانه وتعالى. لكن لو كنت فقيها لعرفت أنك إذا قلت لهم ألا تصلون يا شباب، ثم جاء بعدك رجل آخر يا شباب تعالوا صلوا، ثم جاء ثالث قال ما رأيكم أن تأتوا، فإن دورك تسبب في أبواب من بعدك ربما يصلي هؤلاء وأنت لك بركة هذا وصدق هذا، وربما يكون بعضهم لن يصلي هذا اليوم لكن تأتيه ولو بعد سنة أو 10 سنوات تأتيه معاني الإيمان، يقذف في قلبه معنى الإنابة والتوبة فيذكر قولتك، يقول والله مر رجل في وجه الصلاح قال لنا كذا وأنا أستحي من الله تعالى أن أجيبه، إذا أذهب أصلي، وقد يأتي إلى نفس الجامع وقد يجد هذا الجامع فيه من السنن ما ينفعه الله عز وجل به. الدعوة إلى الله تعالى وظيفة الأنبياء، ولا بد أن يكون لك قسط من هذه الوظيفة على قدر طاقتك وعلى قدر استطاعتك، ولا بد أن يكون هذا القسط متعددا لا يلزم مجرد الكلام، أحسن أحسن طريقة للدعوة إلى الله تعالى أن تدعو بحالك قبل أن تدعو بمقالك. إذا رأك الناس وأنت تصلي أحسن صلاة في خشوع وإقبال وتولى هذه دعوة من حيث لا تراهم، لكن هذه دعوة. إذا رأك الناس وأنت تعامل الناس بالسماحة التي تليق في بيعك وشرائك بالصبر عليهم والحلم عنهم والتجاوز عن عثراتهم هذه والله دعوة. إذا رأى الناس سمتك المتأسي بالنبي صلى الله عليه وسلم وخلقك المتبع للنبي صلى الله عليه وسلم وصبرك على الجاهلين، إذا رأى الناس يعني ما تبذله صبرا على يعني دعوتك هذا والله من أعظم وأنفع ما يكون من قسط ينفعك الله عز وجل به في الدعوة إلى الله عز وجل. هذا باب من أبواب نصرة النبي صلى الله عليه وسلم، أن تأخذ بقسطك من دعوته، أن تتابع للنبي صلى الله عليه وسلم سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن إما أن تكون ممن اتبعه حقا أو لا تكون، ولا شك أنك تريد أن تكون من أتباعه صلى الله عليه وسلم، وحينئذ لا غنى لك إن كنت تريد نصرته عن أن يكون لك قسط وأن يكون لك حظ من الدعوة إلى الله عز وجل، وأن تطور هذا الدعوة وأن تنميه وأن تفتش فيه في نياتك وقصدك، هل قمت هذا المقام لكي أراه؟ هل وقفت هذا الموقف لكي يقول الناس ما أشجع فلان وما أحمد موقفه، أم أنني قمته لوجه الله سبحانه؟ هل تحملت هذه الإهانة في الله سبحانه وتعالى؟ هل صبرت لوجه الله سبحانه وتعالى؟ أو لأن يقال هو جليل، أو لأن يقال هو عالم، أو هو قارئ، أو هو جواد، أو نحو ذلك من النوايا التي لغير الله. الطريق إذا طويل، تحتاج أن تفتش في عطائك الدعوي وأن تنميه وأن يكون لك همة نريد أن ننصر دين الله لا على أو في دائرة المسلمين فقط، بل إن الدائرة أوسع من هذا بكثير. ينبغي أن تتسع شهيتك ورغبتك وإرادتك وطموحك لأن تسعى في الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى أقواما كافرين ليسوا على هذا الدين. من لهؤلاء إلا أن يكون أنا وأنت من المسلمين؟ ليس عند أمة من الأمم على وجه الأرض الآن حق باقي، كلها شرائع محرفة. حرف اليهود شريعتهم وحرف النصارى شريعتهم وضيعوها، ولم يعد عند هؤلاء ولا هؤلاء إلا بقايا محرفة، بقايا ضيعوا الكثير وما بقي فهو محرم، لا يصلح أن ينسب إلى دين ولا إلى شريعة ولا إلى ربنا سبحانه وتعالى. وأنت والحمد لله الوحيد في هذه الدنيا الذي كتابك كيوم نزل على رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يتغير منه حرف واحد، وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم محفوظة بحفظ الله، إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون، والشريعة محكمة لم يتغير منها شيء ولم يضع منها شيء، والحق الذي معك والحمد لله هو الكفيل لرد الناس جميعا إلى منهج الصلاح في الدنيا قبل الآخرة، ثم بعد هذا تفرط وتقعد وتنشغل بما ينشغل به الناس من أشياء تافهة من لعب ولهو وعبث ورجول، وأمامك جهاد طويل. الإنسان يتعجب ويتأسى إذا لحظ مسألة عجيبة يتحدث بها الكتاب أحيانا، وهي أن إسرائيل لم تسعى يوما في أن تدخل نهائيات كأس العالم، ليس هذا من طموحها أبدا، ولم تسعى أن يكون لها فيلم من الأفلام في مهرجانات الأفلام. لماذا؟ لأنهم قالوا في بروتوكولات حكماء صهيون وهم يتحدثون عن الأميين من أمثالنا يعني الأمم الأخرى بالنص أشغلوهم بكؤوس الكرة، أشغلوهم بأفلام السينما وكؤوس الكرة، يعني أشغلوا شعوب العالم بأفلام السينما وكؤوس الكرة حتى يعني يغيبوا عن قضاياهم ونستطيع نحن أن نحكم القبضة عليه. هل وجدت لكاس عالم منذ أن بدأ؟ طبعا كلكم يعرف التواريخ وهذه الأشياء أن إسرائيل دخلت فيه مرة واحدة، حتى لو دخلت وطلعت من نفس الباب ما حصل. لماذا؟ ليس من فراغ أبدا، وإنما بقصد، لهم نية، إنهم يسعون إلى استعباد العالم كله ومنهم المسلمون. لا هم ليس عندهم هذه التفاهات والسفاهات أن يضيعوا أوقاتهم في كرة أو في يعني فن أو نحو ذلك. إن لهم أهدافا يريدون أن يحققوها. من أولى بهذه المعاني؟ المسلمون عباد الله أولى بهذا أم اليهود أعداء الله؟ من أقدر على هذا؟ المسلمون أمة المليار وقريب من نصف المليار أو بضعة ملايين قد دوخوا العالم مع الأسف الشديد لا بقوتهم وإنما بضعف الآخرين ولا حول ولا قوة. وأن يتخاذل المسلمون إلى هذا الحد ثم يدعون نصرة النبي صلى الله عليه وسلم، هذه والله فضيحة كبرى. إذا نحن بحاجة أيضا، وهذا أظن سادسا، إلى أن نعلم أن الدعوة وظيفة واجبة على كل واحد منا. سابعا، إن كنا نريد نصرة رسول الله صلى الله عليه وسلم حقا فلا بد من تعظيم أصحابه رضي الله عنه. إن أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم هم أشرف النسمات المخلوقة بعد الأنبياء. اطلع الله على قلوب العالم فاصطفى منهم الأنبياء، ثم اطلع الله تعالى على قلوب العالم فاصطفى أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم من صحبة أشرف النبيين محمد صلى الله عليه وآله وسلم، فهم خيار الناس علما وعملا وحالا ودعوة وسلوكا وأخلاقا. ناهيك أن هؤلاء هم الجيل الذي رباه رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. هؤلاء صنعة النبي صلى الله عليه وسلم، جهاد وجهد النبي صلى الله عليه وسلم، تربية النبي صلى الله عليه وسلم، تعليم النبي صلى الله عليه وآله وسلم. يأتي أصحاب موسى فيقال لهم من أشرف الناس بعد نبيكم فيكون أصحابه، ويقال لأتباع المسيح من أشرف الناس بعد نبيكم فيقولون أتباع، فيقول الحواريين أتباع، هكذا يقال لهم إذا سألتهم الآن. ومن عجب أن بعض من ينتسبون إلى هذه الملة يقال من شر الناس يقول أتباع نبينا صلى الله عليه وسلم وأصحاب النبي الشيعة والروافض قبحهم الله سبحانه وتعالى. هؤلاء لا ينصرون سنة النبي صلى الله عليه وسلم أبدا ولا يزيدونها إلا خفاء على الناس. وإلا من أراد سنة النبي ونصر سنة النبي صلى الله عليه وسلم فعليه بتعظيم الأصحاب، لأنه لولا أن الله تعالى قيض أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم ما عرفنا من سنة النبي شيء. كيف عرفنا سنة النبي؟ أولسنا نقرأ عن أبي هريرة رضي الله عنه قال النبي صلى الله عليه وسلم كذا، عن عبد الله بن عمر رضي الله عنه، عن عبد الله بن عباس رضي الله عنه، عن أبي بن كعب، عن عائشة رضي الله عنه. هؤلاء هم الذين حملوا لنا علم النبي صلى الله عليه وسلم، وهؤلاء هم الذين حملوا لنا التشريعات التي بعث بها النبي صلى الله عليه وسلم، وهؤلاء هم الذين طبقوا لنا هذا الدين. فلا خير فينا إلا أن نعظم أصحاب محمد صلى الله عليه وآله وسلم. كيف؟ وقد عظمهم الله تعالى وشرفهم وأعلى مقاماتهم ودرجاتهم، والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه، وأعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا. ذلك الفوز العظيم. محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم. لقد تاب الله على النبي والمهاجرين والأنصار الذين اتبعوه في ساعة العسرة بعد ما كاد يزيغ قلوب فريق منهم ثم تاب عليهم إنه بهم رؤوف رحيم. وهكذا النبي نفسه شهد لأصحابه بهذا، قال خير الناس قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم. فلا خير فينا إلا نحفظ لأصحاب محمد صلى الله عليه وسلم منزلتهم وسابقتهم. نحن جميعا بإيماننا وجهادنا ثمرة من ثمرات أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم. لهذا يجب أيضا بقدر ما نعظمهم أن ننزلهم منازلهم التي أنزلهم رسول الله صلى الله عليه وسلم. فنعظم الشيخين ونقدم أبا بكر رضي الله عنه ثم عمر، ثم نقدم عثمان وعليا الأربعة الخلفاء، ثم بقية العشرة، ثم نعظم بعدهم أهل بدر وأهل بيعة الرضوان، ونعظم الذين أسلموا قبل الفتح ثم الذين أسلموا بعد الفتح، نعظم المهاجرين والأنصار وغيرهم من السلف. هذه الدرجات على حسب سبقهم وعلى حسب قربهم من النبي وعلى حسب جهادهم مع النبي صلى الله عليه وسلم. هذا واجب من واجبات نصرة سنة النبي صلى الله عليه وسلم. وقد كان بأبي وأمي يراعي هذه المعاني. لما اختلف خالد بن الوليد وهو ممن أسلم قبل الفتح بعد صلح حديبيه مع عبد الرحمن بن عوف، وهو ربما كان ثامن ثمانية، وهو من العشرة الأوائل والعشرة المبشرين بالجنة رضي الله عنهم أجمعين، ومع هذا اختلف عبد الرحمن مع سيف الله المسلول في نحور أعداء خالد. ماذا قال النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال لخالد: دع عنك أصحابي يا خالد. وخالد مو من أصحابه؟ من أصحابه، لكن الصحبة نفسها تتفاوت. قال: دع عنك أصحابي يا خالد، فلو أنفق أحدكم مثل أحد ذهبا ما بلغ مد أحدهم ولا نصيفه. النصيف يعني النصف، يعني نصف المد. ما لو أنفق أحدكم مثل أحد ذهبا ما بلغ مد، والمد جمع الكفين، مد أحدهم يعني من الصحابة الكبار، ولا نصف المد. هذا خالد بن الوليد، فكيف لمثلي ومثلك؟ إذن لابد أن نعظم أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم، وأن نتأسى بهم، وأن نتعزى بهم أيضا. كم صبروا فلنصبر، كم بذلوا فلنبذل، كم تحملوا فلنتحمل، كم اجتهدوا فلنجتهد، وأن نتعلم منهم كل المعاني السابقة. نتعلم منهم التوحيد، ونتعلم منهم الاتباع، ونتعلم منهم التزكية، ونتعلم منهم الصبر على العلم، ونتعلم منهم المجاهدة في العمل، ونتعلم منهم الاجتهاد في الدعوة إلى الله عز وجل. كل هذا يتعلم من أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم. موقف واحد من مواقف أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم مع النبي صلى الله عليه وسلم يساوي الدنيا ومن لا أخذ موقفا اجتمعوا فيه كيوم بدر أو الحديبية، بل موقف اجتمع فيه رجل واحد مع نفسه ليس معه أحد، يوم أخذوا أسيرا يعذبونه حتى يقتلوه برجل قتله المسلمون من المشركين، وبينما يهيئونه للقتال بعد أن عذبوه عذابا كبيرا قالوا له وهو يجود بنفسه وهم يأتون بالسيف ليقتلوه، قال له كلمة عجيبة: أيسرك أنك في أهلك وأن محمدا فصل مكانك؟ صفقة، صفقة معنوية فقط، بس السرور والفرح. ما رأيك يسرك أنك تكون في أهلك الآن ولا تقتل، وأن محمدا مكانك تضرب عنقه؟ شديدة هذه على أنفسهم إذا سمعنا هذا. لو أن الرجل قال نعم شديدة، لو أنه، لكن ماذا قال؟ قال: لا والله ما يسرني أن محمدا في مكانه الذي هو فيه تصيب شوكة وأني في أهلي. يعني أقول صفة، حتى لو رجعت في أهلي على أن يكون ثمن نجاتي من الموت وعودتي إلى أهلي وأولادي أن يصاب النبي في مكانه بشوكة، أنا لا أقبل هذا. وأنت تسمع صباح المساء سب النبي صلى الله عليه وسلم ولا تغضب. وربما لو كانت الدنمارك دخلت في كأس العالم كنت هشجعها إذا يعني أجادت وأحسنت ووصلت إلى النهائيات. وينسى الناس أن منهم، والحقيقة أن الذي سب الناس ليس الدنمارك فقط، وإنما عامة هؤلاء يسبون الناس. ألم يتخذوا سب الله سبحانه وتعالى حيث قالوا إن الله ثالث ثلاثة، فكيف يعني بهم يسبون نبينا صلى الله عليه وآله وسلم؟ تعظيم الأصحاب دين، محبة أصحاب دين وإيمان ندين به ونجعل لهم مراتبهم ومنازلهم التي أرادها الله تعالى لهم، ونتبرأ ممن يبغضهم ونحسن الظن بهم وبمواقفهم ونمسك عما شجر بينهم. إذا ذكر أصحابي فأمسكوا، يعني أمسكوا عن الخوف فيهم. ما نقول حدث كذا بين فلان وفلان وكان فلان كذا وكذا، ولا نحكي ما قد يذكر في بعض كتب التاريخ من الجهال الذين يريدون أن ينالوا من هذه الشريعة في شخص حملتها أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، بل نقول هذه فتن لم نشاهدها وينبغي أن نعصم أنفسنا منها، مع تسليمنا بأن الصحابة جميعا الذين خاضوا أو الذين وقعوا في هذه الفتن كانوا مجتهدين، وأنهم بين الأجر والأجرين، وأن الخوارج والمنافقين هم الذين قادوا الناس إلى هذا. وما أراد أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم يوما أن يتشاجروا، هذا اعتقاد لنا في أصحاب محمد صلى الله عليه وآله وسلم. لا ننصر رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا بمحبة أصحابه، فمحبتهم دين وإيمان رضي الله عنهم أجمعين. إذا أردنا أن ننصر نبينا صلى الله عليه وآله وسلم. وهذا وهذا تسعا ولا ثامنا؟ اختلف العلماء. وهذا ثامنا، نعم، وهذا ثامنا. فلا بد أن ننبذ البدع، لأن البدع كلها ضلالات، كل محدثة بدعة يقول نبيكم صلى الله عليه وسلم، وكل من ألفاظ العموم، كل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. هل يحتاج إلى ترجمة؟ يحتاج إلى فهم؟ يحتاج إلى شرح؟ لا والله، هذا من أوضح ما لا يتصور. نصرة النبي صلى الله عليه وسلم ولا نصرة دينه إلا بالثبات على السنن، ومن ثم نبذ البدع، لأن البدع ضلالات، ولأن البدع محدثات. كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا اشتد في موعظة كما قال الحرباض المسارية، وعظنا رسول الله صلى الله عليه وسلم موعظة بليغة وجلت منها القلوب وزرفت منها العيون، قلنا يا رسول الله كأنها موعظة مودع. معنى هذا أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يتكلم جزافا، كان يتكلم بروح، كانت روحه تسبق كلماته، ولهذا ظنوا أنه ميت، يعني كأنها موعظة من يودع الدنيا، آخر كلام يقوله يا رسول الله كأنها موعظة مودع. فأوصينا، قال أوصيكم بتقوى الله والسمع والطاعة، وإن تأمر عليكم عبد فإنه من يعش منكم بعدي فسيرى اختلافا كثيرا، فعليكم بسنتي هذا الشاهد وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي، عضوا عليها بالنواجذ وإياكم، هذا الشاهد. ومحدثات الأمور، المحدثات يعني الأمور الحادثة التي لم تكن في زمان النبي صلى الله عليه وسلم، التي توفرت الدواعي. ما يطلع واحد جاهل يقول أنتم بتحربوا المية الباردة عشان ما كانش في ثلاجات أيام النبي، وبتحربوا الخيار يمكن عشان ما كانش في الصبات بتاعت الخيار أيام النبي صلى الله عليه وسلم، وبتحربوا السيارات عشان، وهذه عندكم محدثات وبدع. ما حدش ضحك طبعا، لأنه نبتة سخيفة، مش كده ولا إيه؟ انت ما حدش ضحك عليه، انا عملت التجربه عمليه، حد فيكم ضحك؟ هو الاول بيضحك ومصور ومذاكر وانه يعني اتى نكته سخيفه. المقصود بالبدع الاشياء التي كان يمكن ان تحدث، توفرت الدواعي لفعلها في زمان النبي فصمت ثم لم يفعله، اذا لا خير فينا ان نفعلها. ولهذا قال مالك رحمه الله: من ابتدع في دين الله بدعه يراها حسنه فقد زعم أن محمدا صلى الله عليه وسلم قد خان الرسالة. اقرأوا إن شئتم، اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. قال: فما لم يكن يومئذ دينا فليس اليوم الدين. أصحاب البدع يزعمون بلسان حالهم أن محمدا صلى الله عليه وسلم قد خان الرسالة. لماذا؟ لأنه فاتته وتاهت منه هذه الفائتة، وأتينا نحن بها، هذه مصيبة. ولهذا تجد بعض الناس عنده أشياء ما أنزل الله بها، ويقول لك والله هذا جيد وهذا طيب وهذه بدعة حسنة، وليس في الدين بدعة حسنة. ولما قال عمر نعمة البدعة هذه، قصد البدعة بالمعنى اللغوي وليس بالمعنى الشرعي، وإلا فالمعنى الشرعي محسوم بقول النبي صلى الله عليه وسلم: كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلال. لكن قصد عمر المعنى اللغوي، يعني شيء لم يكن موجود في المجزوم مكان، وهذا شيء أصله في دين الله وفي شرع الله، لأنه قال هذا في الاجتماع على صلاة التراويح. ومن الذي جمع الناس على صلاة التراويح؟ رسول الله وصلى بهم ليلة واثنتين وثلاثا، وامتلأ المسجد في الليلة الرابعة، فامتنع من الخروج لسبب خشية أن تفرض عليهم الصلاة. ولما أذن الفجر قال لهم: قد علمت مكانكم وإنه لم يمنعني، افهم، لم يمنعني من الخروج إليكم إلا أني خشيت أن تفرض عليكم. إذا الاجتماع على التراويح مشروع ولا غير مشروع؟ مشروع. بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم اجتمع الناس على هذا، فقال عمر: نعمة البدعة هذه، يعني الشيء الذي امتنع الناس عنه فترة للحكمة التي بيّنها النبي صلى الله عليه وسلم، لكنه في الحق مشروع. إذا ليس في الإسلام بدعة حسنة، من ابتدع بدعة يراها حسنة، يقول الإمام مالك، فقد زعم أن محمدا قد خان الرسالة. ولهذا ينبغي أن تراجع دينك في كل هذه، انظر هل أنت قائم على بدع. في الحقيقة ستجد أصناما من البدع، والبدع صارت تنتشر في الناس، يتناقلها الناس بعضهم عن بعض، ولا يتوقف أحد يسأل نفسه لماذا نفعل. بدع عجيب، حتى أنك ترى بعض الناس الآن يعني يستحي ألا يفعل البدع لأنها انتشرت الآن. من البدع الجديدة التي ربما رأيتها من سنتين أو ثلاثة، كل واحد يكلمك في التليفون بعد ما يخلص المكالمة يقول لك إيه، لا إله إلا الله، ثم تقول محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم، كلمة لا إله بعد ما خلص. طب خلاص انتهينا، خلاص الموضوع انتهى، طيب هنتقابل إن شاء الله والساعة كذا، طيب بلغ الجماعة، طيب خلاص السلام عليكم، لا إله إلا الله، أو ما أنا ما أقولوش محمد رسول الله. يوم يفتح كلام تاني يقول لا إله إلا الله، لولا أن إحنا بعيد عن كان ضربني. وأنا مش هقوله لا لأني لا أقول محمد رسول الله، هو محمد رسول الله، لكن بهذه الطريقة تصبح بدعة. من الذي قال يا أيها الناس إذا انتهيتم من الحديث أو المكالمات أو أردتم أن تنفصلوا فليقل أحدكم لا إله إلا الله وليقل الثاني محمد رسول الله؟ هل هذا كان يمكن أن يفعله أصحاب محمد ولا ما كان يمكن؟ كان ممكن، كان ممكن أبو بكر وعمر لما يتقابلوا بعد ما خلصوا اللقاء وهم ماشيين يقولوا لا إله إلا محمد رسول الله، ممكن، ولم يفعلوا هذا. إذا لا خير لنا في شيء لم يفعله أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم. هذه فتبع شوف البدع تأتي وتأتي، يقول لك أنت مش عايز تصلي على النبي، لا صلي على ألف مرة لكن بالطريقة المشروعة. إياك أن تفعل شيئا يقال ولو بعد حين. إن هذا كلام والله جميل جدا، بس إذا ما كانش أيام النبي صلى الله عليه وسلم، يا فاتت النبي صلى الله عليه وسلم. إحنا الحمد لله أتينا بما لم تستطعه الأوائل. مصيبة، هل مصيبة أن يعتقد بعض الناس أنه جاء بما فات النبي صلى الله عليه وآله وسلم؟ مصيبة، وأي مصيبة. خذ مثل هذا في كثير من عبادات الناس، وفي كثير من معاملات الناس، وفي كثير من أقوال الناس، وفي كثير حتى من أخلاق الناس. الناس أصبحت تبتدع حتى أخلاقها، مع أن الأخلاق قيم ثوابت لا تتغير بالزمان ولا المكان، ومع هذا صار الأخلاق. كل فلان ما رأيك في فلان في فلان؟ يقول لك والله نعم الناس، هؤلاء الناس من أفضل الناس في البلد، ده بقاله 20 سنة ساكن ما يعرفش اسم جاره. يا سلام على القيم. شوف، هو بيستدل على انه من افضل الناس وانه من احسن الناس وانه من اشرف الناس بهذا الدليل. يقول لك ده بقاله 20 سنة والله، وبيحكي والله يا اخي ما يعرف جاره اسمه ايه. هو متصور ان هذا موطن شرف، وان هذا خلق نبيل، وان هذا يعني نهايه ما يكون من وهي خيبه. اذا كان هذا نحن لا نزوجه، الذي 20 سنة لا يعرف اسم جاره، لا خير لنا في ان نزوجه. كيف نزوجه ابنتنا وهو يعني؟ إذا هذه مصيبة في الحقيقة. مهم جدا. أنا لماذا أمثل بعض هذه الأمثلة؟ لأن بعض الناس هذا المطمئن وسان الظهر ومفلت ليه؟ لك الحمد لله البدع دي إحنا بقالنا 20 سنة بنحارب البدع، ملناش في الكلام ده طول عمري الحمد لله، ونكون غارق في البدع ولا يدري أن هذه من البدع. وكم رأينا من إخواننا من يعني لا يحسن أن ينتبه لأن هذه بدعة، أو قد يعلم أنها بدعة ولا يستطيع أن يردها لأنه إما جاهل وإما لا يعظم شأن البدعة ويسعى في ردها ونكارتها. كثيرا ما نتأذى، ندخل مثلا من المساجد مثلا ونجد يعني عقد زواج، كم رأينا هذا، ويأتون بالمأذون نفسه يعقد العقد، ويقدموا العريس اللي هو العروس أخذ ملتحي محيا ما شاء الله طول كده ولابس ثوب أبيض وعمارات السنة على وجهه، ويجي المأذون ماسك إيده ويقول له قل له إني استخرت الله، يقول له إني استخرت الله، ممكن يقول رجل ما استخرش ولا حاجة ما بيكذب، أقول لك كذب، وزوجتك ابنتي، وزوجتك ابنتي فلانة فلانة على كتاب الله، على كتاب الله وعلى سنة رسول الله، وعلى سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وعلى مذهب الإمام الأعظم أبي حنيفة النعمان، يقولوا وعلى مذهب الإمام الأعظم أبي حنيفة، هذا من الحنف السنة. طب وقبل أبي حنيفة كيف كانوا يتزوجون؟ أبو حنيفة مولود سنة 80، وعما بدأ يتكلم وقالوا مذهب صرنا سنة 100، خلص الصحابة كلهم ماتوا ومعظم التابعين كمان ماتوا لما بدأ أبو حنيفة يتكلم وقالوا مذهب. إذا كيف تزوج كل هؤلاء الصحابة؟ يقينا ليس على مثل أبي حنيفة النعمان ولا التابعين. كيف صح زواجهم؟ أما كان يمكنهم أن لو كان هذا يعني مشروعا لقال له النبي صلى الله عليه وسلم، لو قال له تزوجوا على مذهب أبي حنيفة من قبل أن يأتي أبو حنيفة، هذا ممكن بالوحي. فالنبي صلى الله عليه وسلم أخبرنا أن سيد التابعين أويس بن القرني ما رآه النبي صلى الله عليه وسلم، ما رآه، لكن أخبره الوحي أنه سيد التابعين أخبرنا. فلو كان الزواج لازم يكون على مذهب أبي حنيفة، لا أخبرنا بهذا النبي. إذا أنت رجل مدحي وأنت العريس أو أبو العروسة وتقول وأنا من زميل الإمام الأعظم أبي حنيفة النعمان، ثم تقول السنة بارك الله فيكم إياكم والبدع، وهذا ماذا؟ ألا تصعد تقول لهم لا نحن نزوج على كتاب الله وعلى سنة الرسول، ولا داعي الآن أقول أبو حنيفة من أصل الكسل، أصل أحرجني، أصل أنا خفت، أصل أنا ما حبيتش أعمل مشكلة، أصل أنا لقيت إن المسألة ممكن تعدي. هذا التأصيل وهذا التفصيل في الحقيقة يؤدي إلى عموم البدع ويؤدي إلى ضياع السنن، لأنه ما تظهر بدعة إلا وفي مقابل تموت السنن. على كل حال أنت بحاجة إلى أن تراجع دينك في اعتقاداتك وعباداتك ومعاملاتك وأخلاقك حتى تنصر رسول الله صلى الله عليه وسلم. وحينئذ إذا أردت أن تنصر النبي صلى الله عليه وسلم تسعا بقي معنا التسعة وعشرة، تلك عشرة كاملة. تاسعا طيب إذا أردت أن تنصر النبي صلى الله عليه وسلم تاسعا فعليك بأن تجتهد في تحقيق العبودية لله عز وجل إشمالا. عليك أن تكون عبودية الله سبحانه وتعالى هي دينك ودندنك في كل مسالكك وفي كل أحوال. كل شيء له عبودية، لأعمال قلبك لك عبودية، عبودية الخوف، عبودية الرجاء، عبودية التوكل، عبودية الإنابة، عبودية الخشوع، عبودية الخشية، عبودية الذبح وعبودية النذر في العبادات، عبادات الجوارح أيضا، عبودية العين، العين تزني وزناها النظر، فعبودية العين ألا تنظر، وعبودية العين أن تترك ما أمرك النبي صلى الله عليه وسلم، عبودية الأذن ألا تسمع إلى المنكرات، عبودية اللسان ألا يتكلم إلا فيما يرضي الله، يحذر الغيبة ويحذر النميمة، يحذر اللغو، يحذر الكلام فيما يعني في أسباب الفحش ونحو ذلك. كل هذه دوام عبودية الله. صاحب نصرة النبي صلى الله عليه وسلم عبد لله عز وجل. قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له، هو حريص على تحقيق العبودية في كل أحواله، يتحرى مواطن العبودية، لا يريد أن يفوت منه موطن إلا وله منهج وله سنن وله مسلك، هو حريص على أن يتحرى فيه عبودية الله سبحانه وتعالى. بقيت عشرة خشية المطيل وهي الصبر على هذا كله. إذا أردت أن تنصر سنة النبي صلى الله عليه وسلم فاعلم أن الصبر هو طريق النبي صلى الله عليه وسلم. والعصر إن الإنسان لفي خسر، كل إنسان إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا الصبر. أنت بحاجة إلى الصبر في كل شيء، محاضرة كهذه إذا طالت تحتاج إلى الصبر. إن البعض عايز يقوم ويعمل إيه؟ يصبر، واللي يعني يقوم يا أخي الماتش لما بيخلص الماتش ساعة ونص والمحاضرة قد إيه؟ شفناش ولا واحد مال الماتش. طبعا عندهم نص ساعة وقت إضافي، جميل الحمد لله النهاردة هنشاهد عرس كروي. طيب بعد النص ساعة بلانتيات، يا سلام فرصة، فرصة عمال تنظر كما لو كان خلص بلانتيات التحليل. انا ما اعرفش اقول لو عاش عن التحليل، ده ما كانش هيمنا التحليل، كويس ان انت فتحت عليه، ما كنتش هقول عن التحليل. التحليل وبعد التحليل حل بقى بول ويحلل هو كل الباب واحد. نعم. وبعدين وتيجي في المحاضرة تلاقي واحد يعني ايه منه لله الشريف. انا لو كنت اعرف ان هو هيقعد الساعة 10:30 والله. طيب إذا نحن بحاجة إلى الصبر، الصبر. يا أيها الذين آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا الله لعلكم تفلحون. الصبر ضياء، كيف تدخل الجنة بلا صبر؟ يعني المسألة تحتاج إلى أن يعني تتحمل وأن تبذل وأن تتعب. كم بذل رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى يأتينا هذا الدين؟ أترى أن هذا الدين جعل هذا ضربة لازم؟ أم أنه جاء ببذل المهج والأرواح والأوقار والأعمار والدماء؟ ما أتانا هذا الدين والله إلا على أشياء الرجال. ما جاء هذا الدين إلا وقد بذلت فيه أرواح أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم وأوقاتهم وجهودهم وأعمارهم. لابد من الصبر. النبي صلى الله عليه وسلم بذل المجهود من نفسه لأجله. ماذا لقي النبي صلى الله عليه وسلم في مكة؟ وماذا لقي يوم الطائف؟ حيث تتبعه الصبيان والمجانين يدمونه ويلقونه بالحجارة حتى دميت قلبه الشريفتان فديناه الآخرة وأمهاته. ماذا فعل النبي صلى الله عليه وآله وسلم في أيامه مع أصحابه رضي الله عنه وصلى الله عليه وسلم؟ ما لم يبذل أحد، أوذيت بسبب ما لم يؤذ أحد، قتل أنبياء من أنبياء الله عز وجل في سبيل نصرة هذا الدين. فالواجب أن تصبر على جهل الجاهلين، تصبر وتتحمل في سبيل نصرة. قد تنصح الإنسان وتقول ما لك بهذا الكلام، خلي في نفسك، ما لك دعوة بهذا، عيسى فأصلح نفسك، أنت جاهل وليس مجاهل، واجب كل هذا واجب، تتحمل. قل أنا اللي جاي تجهل كله، إنما ربك يعلمك وإنما أنت يعني بعض الناس يسب ويشتم. أن حسن التأدي وحسن الصبر الذي كان بضاعة النبي صلى الله عليه وسلم. العبادة تحتاج إلى صبر، الدعوة تحتاج إلى صبر، التوحيد تحتاج إلى صبر، المتابعة تحتاج إلى صبر، وحرجة البدع والثبات على السنن يحتاج إلى صبر. كل شيء في الدين يحتاج إلى الصبر. هذا الدين نصفه صبر ونصفه شكر. هذه بعض المعاني التي نريد أن نثبت عليها ونريد أن ندرب أنفسنا عليها. إن كنا حقا نريد نصرة النبي صلى الله عليه وآله وسلم. ويحتاج كل منا إلى أن يقيم لنفسه بعض الاختبارات حتى يتأكد من الآن قبل أن تلقى الله عز وجل قضية خطيرة. ويحتاج أن يجعل لنفسه بعض الوظائف. هذه العشر، تلك عشرة كاملة، كل واحدة من هذه العشر على طريق نصرة النبي تحتاج إلى وظائف. إذا قلنا أول شيء التوحيد، وظيفة تعلم احفظ مادة من متون التوحيد. إذا قلنا ثاني شيء الاتباع، قلنا وظيفة اكتبها احفظ 40 نووي. إذا قلنا ثاني شيء التزكية، تاخد وظيفة ولا بلاش؟ ما تقول يا عم خذ وظيفة، اقرأ كتاب من كتب الرقائق تزكو بها نفسك، وليكن كتاب الدواء الكافي لابن القيم تعرف معنى عقوبة المعاصي، أو كتاب الوامل الصيب تعرف معنى فوائد الذكر، أو تهذيب مدارج السالكين تتوقف أو تنزل منازل السالكين إلى الله سبحانه وتعالى. إذا قلنا العلم، اقرأ بعض آداب العلم، وليكن كتاب عشان هذا نحن بحاجة إليه، وليكن كتاب حلي الطالب العلم أو كتاب التعالم أو الاثنين مع الشيخ بكر. إذا قلنا العمل، اقرأ الترغيب والطريب، صحيح الترغيب والطريب، وانظر فضائل الأعمال وافعلها، وانظر ما رحب منه النبي صلى الله عليه وسلم واجتنبه. إذا قلنا الدعوة، اقرأ بعض يعني اقرأ سير النبي صلى الله عليه وسلم، واقرأ تراجم، اقرأ صفة الصفوة، تعرف كيف كان الصفوة من أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم يجتهدون في نصرة الدين والدعوة إلى الله سبحانه وتعالى. إذا قلنا هي رقم 7، بصوت عارفين الآن أكثر مني. إذا قلنا محبة أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، اقرأ كتابا في فضائل الصحابة رضي الله عنهم، اقرأ بعض تراجم الصحابة. لو قرأت أي ترجمة من تراجم الصحابة ستستمتع استمتاعا عجيبا. لو كان في قلبك مسكة إيمان سيمتلئ قلبك إيمانا حين ترى مواقف أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم صغارا وكبارا، نساء وأطفالا، كنت ترى الصبي الصغير يتعلم منه الأمة كلها. يذهب ابن عباس فيبيت عند خالتي ميمونة غلام في نحو 10 أو 12 ليتأسى، يتعلم صلاة النبي صلى الله عليه وسلم، يعد له وضوءه فيدعو له النبي صلى الله عليه وسلم، يصلي النبي صلى الله عليه وسلم فيدخل ابن عباس وراءه ولم يقوم الليل، لكنه لم يتعلم بعد، يصلي على شماله فيقيمه من وزنه حتى يأتي به في يمين صلى الله عليه وسلم، يجعل ابن عباس عن يمين انه واقف غلط ويقدمه بحذائه، يرجع ابن عباس فيقدمه فيرجع بعد الصلاة يؤدبه يقول ما مالك أجعلك حذائي؟ إن هذه السنة لما تصلي جنب واحد تصلي طرف واحد مش ترجع عنده زي ما الناس بتعمل نص شرك، لا رجلك في رجله. يقول ابن عباس صلي مالك وقدمه وترجع. شوف بقى وانت تقرأ الترجمة، يقول له ابن عباس وهل يقف أحد بجانبك وأنت رسول الله؟ ثم يتبكي لو انت عندك الإيمان. هذا الغلام يعلمه، فكيف لو قرأت سيرته وهو وقد ملأ الدنيا عليه وهو لسه غلام لم يبلغ، فكيف لما تتابع الترجمة وترى أدبه وطلبه للعلم وترى وترى وترى. هذه وظيفة في رقم 8 رقم 9 نفس البدع، رقم 7 رقم 8 نفس البدع. اقرأ كتاب في البدع، تعلم السنن من البدع، اقرأ كتاب وليكن في رجل أزهري، رجل أزهري تمام ما شاء الله اسمه الشيخ صاحب السنن والمبتدعات قشيري، قشيري رجل عالم أزهري كبير، وعالم أزهري ثاني اسمه علي محفوظ شيخ عالم أيضا له كتاب اسمه الإبداع في مضار الابتداع. تتعلم من السنن كتاب واحد من دول اقرأ، ستفاجأ بأنك كنت لا تدري عن كثير من البدع. بقي معنا العبادة، العبادة العبودية للقلب عبودية، للجوارح عبودية. اقرأ فقط مقدمة تهذيب متاج السالكين يعرفك ما معنى عبودية القلب وما معنى عبودية الجوارح، ويقسم لك عبودية الجوارح 15 قسما وكل قسم تحته أمثلة ما تقوم إلا وأنت والحمد 30 صفحة 40 صفحة ما تقوم إلا وأنت والحمد لله والحمد لله. بقي معنا الصبر، اقرأ عودة الصبر لابن القيم، اقرأ يا أخي تفسير آيات في الصبر. هذا كله وارد وهذا كله واجب عليك وهذا كله باب من أبواب الجهاد إذا اتفقنا فعلا من هذا الأسبوع لنصرة سنة النبي صحصح. إذا أردت ألا تنصر سنة النبي صحصح ماذا تفعل؟ هذه سهلة، روح نام وإذا صحيت تعمل إيه؟ تعمل إيه؟ لا تأكل الأول، تأكل وبعد ما تأكل هتتقل، لما تتقل هتدروخ هتنام، ولما تصحى من النوم يا قوم لا تستيقظوا ما فاز إلا النوم شعارك. نعم إذا هذه سهلة، لكن الصعبة، الصعبة فعلا نقول لها أنا الآن مشمر إن شاء الله تعالى. هكذا كان أصحاب محمد فقد لا يدعوهم لأبيهم إلى ما إلا ويجدهم، وقف يوم بدر وقال قوموا إلى جنة عرضها السماوات والأرض فقاموا وبذلوا، وقف يوم أحد وأتى بسيف وقال من يأخذ هذا؟ كلهم قالوا أنا، قال من يأخذ هذا بحقه. شوف الذكاء بتاع الصحابة، بعض أكثرهم تردد وأحسن، لا لأنهم لا يريدون أن ينصروا دين الله، لكن لأنهم عودوا أنفسهم لا يقولوا كلمة إلا وكان أهلا له، لا يلتزم التزاما إلا ويصدق فيه، لا يعاهد الله معاهدة إلا ووفى. فقام أبو دجال في حلته يتبختر، وهذه مش يكرهها الله إلا في هذا الموطن، قال أنا يا رسول الله أخذ بحقه، قال وتعرف حقه؟ قال نعم. ففلق به هام المشركين، أبو دجال هذا كان عجب، الناس كانوا كفار بيحكوا عنه، من هذا الرجل العجيب؟ إذا أردت أن يكون لك وظيفة لهذا كله وأن تكون صاحب يعني موقف ينفعك الله عز وجل به، فعليك بنصرة النبي صلى الله عليه وسلم من خلال هذه العشرة المواطن. عسى الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا وإياكم ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، فأسأل الله تعالى أن يستعملنا وإياكم في طاعته. هل تأذرون في بعض الأسئلة أم أنكم تأذرون؟ تأذنون. طيب هل قراءة الفتحة في الزواج حلال أو حرام أو بدعة؟ إن لازم نقرأ الفتحة، نقول المرأة تقرأ آل عمران سينتهي من قراءة، مش قراءة خلص. أما قراءة الفتحة في أثناء العقود من الزواج وغير الزواج لا شك أن هذه بدعة نقول مطمئنا، لأنها لو كانت مشروعة لسبقنا إليها النبي صلى الله عليه وسلم، وكان يتزوج ويبيع ويشتري، ومع هذا ما كان يفعل مثلها، بل أزيدك حتى تعرف أنك وأنت ملتزم ومستقيم أيضا قائم على بعض البدع، لأنك لا تتعلم غالبا. أزيدك أن أفراح الإخوة الملتزمين من أمثالي وأمثالك، أول ما يبدأونها في المسجد الآخر يقدم اللي هو أنت أو أنا، يقول خير ما نستهل به هذه الليلة المباركة آيات بينات من الذكر الحكيم يتلوها علينا الأخ الشيخ فلان. تخيل هذا كان بدعكم، والله العظيم بدعة. إخوانا نقرأ قرآن فيه، ما وجه البدعة فيها؟ وجه البدعة إن الناس صارت عندهم عادة وراتبة ولازمة، كل فرح لازم واحد يقرأ آيات. ونحن قد شاهدنا وسمعنا ووصف لنا وقرأنا في تراجم الصحابة وفي كتب السير أن النبي صلى الله عليه وسلم زوج بعض الصحابة، قال له هل معك كذا، هل معك كذا، زوجتك بكذا، وما كان قبل لله. فقط الذي نقل إلينا أنه كان يبدأ بخطبة الحاجة، إن الحمد لله نحمده ونستعين ونستغفره في خطبة النكاح، وما كان. وإذا لو كان واحد يتقدم يقرأ القرآن ما كان أسهل على الصحابة أن ينقلوا إلى التابعين والتابعون ينقلون إلى حتى يصل إلى في كتب تراجم الصحابة إن مثلا أبي بن كعب من وظيفته وكان يقرأ القرآن في الأفراح بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم، ولا يفوتها إذا كانوا كتمننا. وكان يحمل الوضوء للنبي صلى الله عليه وسلم، وكان صاحب النعلين، يعني حتى اللي بياخد النعلين من النبي وداخل المسجد ويمسكهم معاه كده في حضنه، ده نعل النبي صلى الله عليه وسلم، والله العظيم شرف كبير. ليتنا يعني بقي عندنا نعل رسول الله صلى الله عليه وسلم، إذا لو وضعناه فوق رؤوسه في الدرج ده ابن مسعود صاحب النعل، واسمه ربيعة صاحب النعل. فلو كان واحد يقرأ القرآن قال وهذا الذي كان يقرأ القرآن، إذا حتى هذا بدعة. ما معنى بدعة؟ محدثة لم يكن هذا، لو فعلها أحيانا الأمر واسع لا بأس، لكن في كل فرح واحد يطلع يقرأ لنا بعض الآيات ده هو اللي بيعقد، هو نفسه يقول الآيات وهذا يكفي. هل يمدح الإنسان أن يكون متبعا في الدين مبتدعا في الدنيا؟ والله أنت متفزلك شوية، فزلك غير ممدوح. أما إن هذا الشخص يكون مبتدعا في الدنيا لا بأس، بمعنى معنى مبتدع يعني عنده إبداع، يعني عنده اختراع في مسائل الدنيا، يخترع لنا أشياء تعيننا على طاعة الله عز وجل، كما اخترع لنا السيارات واللمبات الكهربية والمكبرات. كل هذا لو رآه النبي صلى الله عليه وسلم لأقره، لأنه ليس له علاقة بالدين. صاحبه ماذا نسميه؟ نسميه مخترعا مكتشفا، أنت عايز تسميه مبتدعا لا بأس، لكن نحن نسميه متفزلكا. هل يصح القراءة من المصحف في قيام الليل إذا كان لا يحفظ إلا إيش؟ يصح إذا كان في النافلة، يصح من قام يقوم الليل. إحنا خلاص اتفقنا هنقوم النهاردة بجزء، ولا إحنا متفقناش؟ مش كلام متسجل، هنقوم بجزء. اللي مش عايز يتفق يرفع إيده عشان يبقى في حلم، أي واحد ما رفعش إيده إحنا متفقين إن شاء الله، قولوا إن شاء الله. ففي هذه الليلة واحد مش مراجع مش حافظ يفتح المصحف يقرأ الجزء بتاعه، واحد يقرأ ويدعي كده ما سهل، ما أنا كنت مغلب نفسي، ما فيش ألذ من الطاعة وما فيش أحسن من الإيمان. لعلك إن شاء الله تدعو الإخوان بعد هذا. حكم قراءة القرآن على المتوفى في جماعة وتسمى الختمة. أما سبحان الله، أنا أعطيك ميزان تفتي نفسك بدل ما تسأل أسئلة، اسأل نفسك هل فعل هذا رسول الله؟ لو فعله هل يمكن يفعله ما ينقل؟ يبقى الصحابة أثروا؟ لا والله، إذا فعله سينقل، وإذا لم ينقل فلم يفعله، وإذا لم يفعله فلا خير لنا فيه. قضية الختمة هذه عند تجيب مجموعة من الناس واحد يعذرها هذا من البدع، ولو كانت بفلوس تبقى من الإجرام وليس من البدع فقط. نعم، ينبغي أن يؤدب هؤلاء وأن يؤخذ على أيديه متاجرون بالقرآن، لكن لو كانت حسبة فهي بدعة ولا يجوز. حكم رش الهرمونات والمواد المنشطة على الزرع، إن كانت تضر الزرع فلا يجوز، وإن كانت لا تضر فيجوز، ومتى تضر أو لا تضر هذا يحتاج إلى علم، وأنا جاهل في هذا البلد، فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. هنا نرجع إلى أصحاب يعني هذه الصناعة. توفي أبو الموظف وتحولت مكافأة نهاية الخدمة للبنك عنده ابنه وأولاده. ابنه وأولاد وأولاد وهذه البنت. يعني كان أنت عايز تقول هو المكتوب عندك ابنه وأولاد وهذه البنت. يبقى عنده ابنته وأولاده. وهذه البنت وصلت سن الزواج وباقي من مبلغ البنك 5000 جنيه. فلا يجوز أن تتزوج هذه البنت بهذا المبلغ، علما بأن المبلغ هو المبلغ الوحيد. هذه مسألة مهمة، بعض الناس منتشرة في بالذات يعني أوساطنا، أن واحد في حياته زوج الولد وزوج الولد الثاني وزوج البنت الأولى والثانية ومات وترك ولدين لم يزوجهم وبنتا لم يزوجها. فيأتي هذا الولد الذي لم يتزوج يقول أبوك زوجه فأنا أقول أنا أتزوج من هذا المال. وتأتي هذه البنت تقول أنا لا أصرف عليه ولا مالي، ده أنت رحت الجامعة وانصرف عليه في الجامعة وانصرف عليه في الزواج الجواب الذي تركه الرجل بعد ميراثه بعد وفاته هو ميراث للجميع. ومن مضى وقد زوجه أو علمه أو أنفق عليه فهذا لا يكون إخوانه أسوة به. لماذا؟ لأن هذا الذي يقول لو كان عايش لو كان في حياة أبي أراد أن يتزوج كان هيتزوج، فالذي مضى مضى والذي بقي التركة تقسم على الجميع البقية بقسمة الله. لكن لو أراد الإخوان الكبار الذين تزوجوا وتعلموا أن يحسنوا إلى الإخوان الصغار الذين ما أنفق عليهم باب الإحسان مفتوح لا بأس. أما أن نلزمهم نقول ما باقي إلا 5000 وأنتم كلكم قد تزوجتم وتعلمتم وتربيتم اتركوا هذه 5000 لهذه الصغيرة المسكينة، هذا خلاف الشرع، هذا لا يجوز، وإنما الباقي تركة. وهذا أصله مسألة الوالد. يعني هذه مسألة أخرى أيضا تحتاج أن تعرفها، هل الذي ينفق على هل الواجب أن يسوي الوالد بين أولاده في العطية ولا في النفقة؟ الواجب أن يسوي بينهم في العطية يعني في الهدايا. يعني عايز يكتب لهذا الكبير إيراد، يكتب لكل واحد إيراد حتى المولود اللي عنده شهرين يكتب له إيراد، لأن هذا اسمه إيه؟ عطية، هبة، هدية. لكن النفقة واحد في الإعدادية في المسجد اللي في البلد واحد في الجامعة في القاهرة، يبقى هيصرف على الولد اللي في الإعدادية في الأسبوع 2 جنيه ويصرف على الولد اللي في الجامعة في القاهرة في الأسبوع 30 جنيه 50 جنيه. هنا لا يجب التساوي، لأن هنا المقصود النفقة. لو كان الولد اللي في الجامعة في مصر محتاج 2 جنيه والولد اللي في الإعدادية في البلد محتاج 200 جنيه، يمكن الدنيا مليانة عجايب، ساعتها نعمل ايه؟ هيعطي ده الاثنين 200 ويعطي هذا. اذا هذا ايضا لا يقال، لان بعضهم يختلفون، انت ابو صرف عليك وصرف عليك، هذه النفقه والامر واسع. بعض الاباء يعمل ايه؟ يخرج من المشغول يوزع الفلوس على اولادنا لما يموت. لا ننصح بهذا، لان بعض الناس وزع الفلوس قبل ما يموت وبعد كده احتاج وطلب من اولاده والله ما اعطى. لا يديك انك تموت كمان سنه ولا اثنين، يمكن اولادي يموتوا قبلك. قبض الطريقة للاستعداد لرمضان، لا هذه إن شاء الله تسمعها في فرصة أخرى. لتعرض مشروع يزيد في الطاعة ويعلي الهمة مع حق وحقوق الوالدين، فما العمل وماذا يقدم؟ الجواب الوالدان طاعتهما الفريضة، فينفق المشروع الذي يزيد في الطاعة ويعلي الهمة. إن كان فريضة فطاعة الله تقدم على طاعة الوالدين. يعني أنا راجل عايز التحي وشايف ان اللحية هذه هتربيني قبل ما انا اربيها، لان وانا ملتحي مش عارف انظر للمرأة، وانا ملتحي مش عارف اكذب، وانا ملتحي ان انا مش عارف مصحش الفجر، او ان نفسي لم نفسك، انت راجل ملتحي. يبقى هذا مشروع يزيد في الطاعة ويعلي الهمة زي ما انت بتقول. جاء الوالد قال لي انا امرتك ان تحلق لحيتك، حصل تعارض الان ولا ما حصل؟ اقول للوالد انت حذاءه فوق راسي وأوامرك طاعات واجبة يلزمني أن أفعل، إلا أنه لا طاعة للمظلوم في معصية الخلق. واضح؟ طيب جت مسألة ثانية، أنا رايح أطلب علم، إن شاء الله أسافر أطلب علم، وجات الوالدة قالت لي هات خمس رغيفة من عند هات الخبز من عند الفرن اللي تحت. رحت أنا خابط إيدي كده واحد العصير الحمد لله ما وحش. هذا ذنب عظيم وهذا يدل على أنك لست طالب علم وأنت داعي. أنت إنسان يعني لا تصلح أن تكون طالب علم. طالب علم يترك كل شيء لطاعة الأمين وطاعة طريق. ليه؟ إن هذا الميزان أي شيء يطلبه الأب أو الأم ما دام ليس في معصية هو واجب. وسمعت حديث جريج لما قال أمي وصلاتي ولما قدم صلاته على أمه دعت عليه وأجاب الله تعالى دعوته. حتى صلاة النافلة أنت تخرج من صلاة النافلة لأجل أمك وأبيك إذا عرفت أنها تريد لك أن تخرج. تفطر المرأة لأجل زوجها إذا عرفت. مهم جدا فقه الأوامر والنواهي. أظن هذا يكفي إن شاء الله. واحد بعد نشوف كتب الرصاص إذا شك هل شرب الماء بعد أذان الفجر أم لا. شك هل شرب الماء بعد أذان الفجر أم لا. إن كان يحلم لأذان الفجر أذن وشك وشرب بعد هذا فلا يجوز. أما إن كان شرب وبعد ما شرب ما درى إن كان هذا قبل أو بعد فإنه شرب على وجه صحيح ولا حرج عليه. فالمهم أن يعرف استصحاب الأصل ما هو الأصل. ساعة ما كان بيشرب كان على يقين أن الأذان أذن يعني دخل الوقت حينئذ ليس له أن يشرب إلا أن يكون يفعل هكذا حتى نوفر الوقت نستفيد. هو يشرب سمع الأذان يكمل ما فيش مشكلة. طيب قيل أنه كان يصوم حتى يقال أنه لا يفطر يفطر حتى يقال لا يصوم يعني لا يفطر. فكيف ننصره بالصيام في شعبان إذا كان الله خير. أما صيام شعبان فكان يصوم شعبان كله كان يصوم شعبان إلا قليلا صلى الله عليه وسلم. كثرة الصوم في شعبان بل صوم شعبان كله إلا قليلا كآخر يوم يوم الذي يوم الشك ونحو ذلك هذا من هذه النبي صلى الله عليه وسلم. لا شك أن الطاعة من نصرة النبي صلى الله عليه وسلم. ورجب كمان لكن ما كان يصوم رجب كله أشهر الحرم كلها تصام لكن كان يصوم من الحرم ويفطر فقط على الأقل الاثنين الخميس وثلاث أيام البيض وما منعه خمس ست أيام ورا بعض نص الشهر. أما اعتقاد أنه إذا بدأ رجب في أول يوم في رجب يصام هذا ليس له أصل. وأكثر ناس يفعلونها أنك بكرة أول غدا كل سنة وأنت طيب أوعى تنسى الصوم وكأنه خلاص صارت ولا يرجع صوم أول غدا ويجي في الحاجات اللي لا يفعلها. الناس يقدمون الإمام لأنه تقي وإنما يقدمون يريد يقدمونه ليغنيه بالقرآن يريد نص الحديث التخريج أو في أي كتاب يعني حجمات لما تتقصد نص الحديث لأم الكون أقام هذا الحديث اللي هو أصل في هذا الباب. ومثل هذا تقوم في كل بلد نشوف احنا احنا كنا عندنا بعض التنبلة. ايه معنى التنبلة؟ واحد مش هيدي حتى لما يجي يسأل عن الحديث والله يقول لي الحديث وبالمرة قول لي الكتاب فين وقول لي صفحة كام وبالمرة بقى رايت أوجع دماغي. مش عايز يعلم نفسه إن هو يتعب يروح المكتبة ويدور ويسأل ويجيب الكتاب ويبحث ويعرف الكتب ويصلي فيها سيجد لذة عجيبة لذة الطلب. لكن بعض الناس مش عايز يتعب خالص هو البيت قالوا يعني يأخذ كل حاجة وجبة جاهزة. طيب هذا أخشى أن يكون لنا بهذا فصلى الله تعالى بمن يفكره أن يجعلنا وإياكم إلى الناس الصادقين أن يستعملنا في طاعة الله أن يختم لنا الخير وأن يجعل عواقبنا إلى الخير وأن يجعلنا ممن ينصرون الله ورسوله وأن يرزقنا وإياكم حسن الخاتمة إنه ولي ذلك القادر عليه. الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد. سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك.